نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. وعن المسهول بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب
ويضم معروف معروف وشمك قرطوبه كالمنشار
معروف بس معروف عنده ما هكذا ينبغي ما يبين.
والناقص الأسنان
معروف مش بعده
الكوسج ويضم معروف وسمك قرطوبه كالمنشار
كالمنشار
والناقص الأسنان
والناقص الأسنان والناقص الأسنان
والبطيء من البرادين أو البرادبن
برادين
وكوسجاء صار كوسجاء
بس ما قبلها شيء ما قبلها شيء
قبلها كاسة
وكوسج ويضم يعني خاف كوسج يعني قال كوسج ونعرف هذا أن لهم لا لحية له هذا المعروف. نعم لكن ما كان ينبغي القاموس يقول هكذا. نعم ينبغي يقول هو كذا وكذا ما يقول معروف بس. نعم لا لا كوسج بس مو براوي
ليس المحسن عليك أمرد الذي ليس له لحية والذي له لحية وليس له عارضان ثم الكوسج
ما أعرف تفصيل في هذا هذا رجعت قاموس أعرف في جملة أنه من لا لحية له
ولا
شرع
على
عريضين.
الصحاح يقول في بعض اللغة من لا شرع على عريضين فقط
يمكن لا كنت تكون لها خفيفة يعني إذا كان صغيرة حكم حكم من لا لحية له لأن العارضين تعظم اللحية وتكبر شرع اللحية. نعم هذه الحديث الستة كلها تعلق بما يفعل يوم النحر من الرمي والنحر والحلق. ينبغي أن يعلم أن يوم النحر تجتمع فيها أمام الحج وهو يوم الحج الأكبر وهو يوم العاشر من الحجة فيه الرمي رمي جمرة وفيه الطواف وفيه السعي وفيه النحر وفيه الحلق والتقصير في يوم الحج. النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر روحا كما تقدم حديث جابر قال واما بعد ذلك اذا زالت الشمس. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفينا انه رمى الجمرة في ثلاث ايام منى ثلاثه رمى الاولى في المسجد الخريف رماها بسبع حصيات ثم تقدم امامه واسهل يعني ذهب الى الاسهال في بطن الوادي حتى يوسع على الرماة وحتى لا يوهوه ولا يؤذيهم ثم استقبل القبله ورفع يديه وقام طويلا يدعو ثم اتى الجمره الثانيه الوسطى فرماها بسبع حصيات ثم اخذ في الشمال عن يساره فاسهل وبعد امر رماه قليلا ثم استوى القبلة ورفع يديه ودعا طويلا وقام طويلا عليه الصلاة والسلام ثم أتى جمل ذات العقبة فرماها وسبح صلاة من بطن الوادي كما تقدم حديث مسعود من بطن الوادي لعبت يساره من عن يمينه فرماها مستقبل الشمال وهو في وجهة الجنوب ورماها بسبع حصيات ولم يقف عندها بل رمى وانصرف. قال بعضهم الحكمة في ذلك أنه مكان ضيق يزدحم فيه الناس. قال بعضهم الحكمة الله أعلم أنها منتهى الجمار فأشبهت السلام ما فيه موقف فأشبهت السلام والتحلل من الصلاة فلا يكون هناك موقف من الدعاء. وهذا الحديث يبين لنا شرعية هذه الصفة وظاهر هذا معنى غير ابن عمر أيضا كعائشة. وما أقل من يفعل هذا الذي ذكره ابن عمر ومن البحوث عند الأولى والثانية واستقبال القبلة ثم دعاء طويلا لأمور كثيرة منها الجهل ومنها الزحام ومنها غير ذلك. فالحاصل هذا هو السنة في أيام منى ثلاثة أن يرمي من جمال الثلاثة بعد الزوال وأن يبدأ بثلاثة الخيف وهي التي في داخل منى يبدأ بها ويرميها بسبع حصيات مثل حصى الخلف معروف مثل بعض الغنم غير الكبير. ثم إذا فرغ من الرمي والسنة يكبر مع كل حصى كما تقدم يكبر مع كل حصى ثم يتقدم أمامه فيسهل ويبتعد عن الرماة ويرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو طويلا يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. ثم يأتي الجمرة الثانية كذلك لما يمسى بالحصيات ثم يأخذ عن شماله يأخذ ذات الشمال فيسهل ويرفع يديه ويقوم طويلا ويدعو ويستقبل القبلة هذه السنة. ثم ينتهي ذات العقبة وهي الأخيرة التي على حد منى من جهة مكة فيرميها بسبع حصيات من جميع الجهات وكان الناس يرمونها من العقبة من فوق فإذا وقع الرمي في الحوض كفى ولو طار منه بعد ذلك إذا وقع في الحوض ثم طار لا يضر منهم يقع في الحوض. فلما زلت العقبة صعب الرمي من ورائها لكن لو تيسر الرمي قصر الجدار ووقع في الحوض كفى وأجزى كما أجزى لما كانت العقبة. فلا بد من العناية بهذا الأمر أن يقع الرمي في الحوض للجمال كلها وأن يتأكد من ذلك. وكثير من الناس لا يبالون يرمون من بعيد ولا يبالون بما يقع لكن الأصح والأرجح أن إذا غلب على الظن وقوع الحصان في المرمى كفى وأن غلبة الظن هنا تقوم مقام العلم بصعوبة العلم. والحديث الثاني حديث ابن عمر ايضا ثم ايضا ينبغي ان نعلم ان هذا بعد الزوال عند جمهور اهل العلم وقول ائمه الاربعه والجمهور وخالفه في بعض التابعين وقول شاذ. والرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم فالواجب ان يكون الرمي بعد الزوال ولو كان هناك رخصه لكان الرسول اسرع الناس اليها لانه رفيق بامته حريص على ما ينفعهم ولا يثق عليهم فلو كان هناك رخصه لما أخرها ولما سهل فيها. ومعلوم أن الرمي في أول النهار فيه سهولة وفيه سعة فلو كان جائزا لما جرى إليه ولم يتحرى وقت المشقة ولكنه ابتلاء وامتحان واختبار من ربنا عز وجل في هذا الوقت ويبتلي عبادة سبحانه وتعالى بالسراء والضراء وشدة والرخاء. كما ابتلاه بالصوم قد يكون في شدة الحر وابتلاه بالجهاد وفيه إزهاق النفوس ليظهر أهل الصبر والصدق والإيمان والرغبة في الخير من غيرهم. فلا يزول أحد يقول إنه يجوز الرمي قبل الزوال وأن إذا جاز يوم العيد جاز في أيام منه هذا غلط لا يقوله من يعقل. فهذه عبادات لا مجال للرأي فيها من يوم العيد جاز في الرمي قبل الزوال وبعده وسع الله فيه. أما الأيام الأخرى فلا يجوز إلا بعد الزوال من نص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتتبعت هذا كثيرا زمنا طويلا فلم أجد عن صحابي واحد من يدل على الرمي قبل الزوال لا من قوله ولا من فعله كلهم يرمون بعد الزوال كما رمى النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل ان الرمي قبل الزواج امر لا يجزئ، ولو قال به بعض التابعين ولو قال به ابو حنيفه في يوم النفر هو قول فاسد، فالصواب انه لا يجزئ ابدا الا بعد الزواج، لا في يوم النفر ولا في غيره، ابتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام، ومن ترك ذلك فعليه دم. والحديث الثاني حديث من عمر، حديث ثاني حديث من عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين اللهم المقصرين قارثهم المقصرين. هذا يدل على الحلق انه افضل من التقصير لما فيه ازاله الشعر كله والتقرب الى الله بازالته. كانت العرب تحب بقاء الرؤوس وتوفيرها وتربيتها، اذا تقرب الى الله بازاله الشعر كان ذلك افضل، وان قصر اجزى. وفي هذا المعنى ايضا من حديث ابي هريره في الصحيحين بلفظ اللهم اغفر بدل اللهم ارحم، هذا يدل على فضل التحليق وانه مقدم على التقصير والتقصير جائز. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمر بن العاص السهمي رضي الله عنه وعن ابيه الذي وقف بحاجه الوداع يسأله الناس ويفتيهم عليه الصلاه والسلام، وقف بين الجمار فقال له رضي الله عنه: حلقت قبل ان اذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. قال: اخر حلقت قبل ان ارمي؟ قال: لا حرج. لم اشعر. قال: فما سئل يوم عن شيء قدم ولا اخر الا قال: فهذا ولا حرج. وجاء هذا المعنى في الصحيح حديث ابن عباس ايضا، لكن ليس فيه لم اشعر. وجاء فيه عده روايات، منها انه قال له رضي رسول الله: رميت وحلقت قبل ان اذبح فقال: لا حرج. بعدها: رميت وافضت قبل ان انحر قال: لا حرج. وبعد: افضت يا رسول الله قبل ان ارمي قال: لا حرج. هذا كله يدلنا على ان هذه الامور في يوم النحر ليس فيها ترتيب واجب، وانما هو مستحب. فالاول اي يرمي جمره، هذا السنه، ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذه السنه. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رمى صباحا ضعوحا ثم ذهب ينحر، ونحر عليه الصلاه والسلام 63 بدنه، 63 بدنه، ونحر علي الباقي 37 بدنه، هذه 100 يوم النحر. ثم حلق رأسه ووزع شعره عليه الصلاة والسلام على الناس، حبيط الهوى على غيره. ثم طيبته عائشة، ثم ذهب إلى فطاف، فدل ذلك على أنه رمى يوم العيد ثم نحر ثم حلق ثم تحلل بالطيب، ثم لك فطاف بالبيت وصلى ما كان مكان الظهر عليه الصلاة والسلام، ثم عاد إلى منى في يومه وجد الناس لم يصلي الظهر ينتظرونه، وصلى بهم الظهر. فصلت الأولى فريضته والثانيه في لثله، كما جراه مثل ذلك في بعض صفات صلاه الخوف، فان في بعض صلاه الخوف انه صلى بطائفه ركعتين ثم صلى باخر ركعتين، فصلاه الاولى له فرا والثانيه له نفلا. وفي هذا حجه ودليل على جواز امامه المتنفل للمفترضين لهاتين القصتين، ولحديث معاذ كان يصلي مع نبي العشاء فرضه ثم يصلي باصحابه فرضه. وفي هذا دليل على أن من قدم شيئا على شيء ولو عمدا فلا شيء عليه، لكن خالف السنة. وبعض الناس قد يحتاج إلى هذا، قد يضطر إلى تقديم بعض هذه الأمور، مثل النساء قد يخشين الحيض فيحرصن على أن يقدمن الطواف ولا يتيسر لهم النحر في وقت مبكر، وكذا بعض الناس قد يحصل له حاجة في تقديم الطواف أو في تقديم الرمي النحر على الرمي أو ما أشبه ذلك. فالحاصل انه اذا قدم شيئا على شيء، نحر قبل ان يرمي، حلق قبل ان يذبح، طاف قبل ان يرمي، كل ذلك لا باس به، هذا هو الصواب. وذهب بعض الناس الى انه لا حرج لكن فيه الدم اذا قدم عليه دم كما هو معروف عند الاحناف، والصواب انه لا حرج في هذا وانه لا دم في هذا. فالسنه ان يبدا بالرمي ثم النحر ثم الحلق او التقصير ثم الطواف اذا تيسر ذلك. فإن لم يتيسر هذا جاز يقدم بعض على بعض، ولا دم عليه ولا حرج عليه، هذا هو الصواب. والحديث الرابع حديث ابن المسبر بن مخرمة من يصل نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. هذا ليس في الحج، هذا في الحديبية، كان ينبغي الظن أن ينبه على هذا، فإن هذا في الحديبية نحر قبل أن يحلق في الحديبية وأمر أصحابه بذلك، ولكن المعنى يصلح في النحر، فإن انحر قبل أن يحلق عليه الصلاة والسلام، ولكن والأمر أصحابه يحتاج إلى تأمل في المعروف من فعله صلى الله عليه وسلم نحر وحلق. أما الأمر فكان في الحديبية، فإنه أمرهم أن ينحروا ثم يحلقوا ثم يتحللوا لما صدوا يوم الحديبة عن مكة، كما في قوله سبحانه فإن أحصرتم فاستتم الهدي، فنحر أصحابه ثم حلقوا رؤوسهم فتحللوا. الحديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رميتم وحلقتم فقد حلقتم الطيب وكل شيء للنساء، شبه الطيب والثياب وكل شيء للنساء. قال احمد وابو داود واسناده ضعف. حديث هو قال احمد ابو داود وجماعه اخرون، وفي اسناده ضعف زياده حلقتم. اما الرمي فجاء في عده اخبار جيده تدل على انه اذا رمى حلله الطيب واللباس وكل شيء للنساء. واما روايه حلقتم قد جاء في روايه الحجاج بن الطاهر الزهري وهو مضاعف ولم يسمع الزهري ايضا، لكن يعضدها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فانه رمى ونحر وحلق ثم تطيب، فدل ذلك على ان الاولى والاحوط ان يتحلل الا بعد الرمي والحلق ثم يتحلل، هذا هو الاولى والاحوط موجودنا خلاف. ومن تحلق بعد الرمي فلا حرج عليه، لو طاب تطيب او لبس بعد الرمي فالصلاه لا شيء عليه، لكن ترك الاحتياط وترك الاولى. لحديث ابن عباس اذا رميتم فتحللتم الطيب كل شيء للنساء، ولحديث اول انه قال ان رايتم اذا ما رمى ترمها بالطيب، ولحديث المساله في هذا معنى ايضا يدل على الرمي ان الرمي كافي، فالصواب انه اذا تحل بعد الرمي اجزع ولا حرج عليه، ولكن الاولى والاحوط الا يعجل وأن يصبر حتى يضيف إلى الرمي الحلق أو الطواف حتى يكون فعل اثنين من ثلاثة. فإذا رمى وحلق وطاف وسعى إن كان عليه سعي تم التحلل، رمى الجمرة يوم العيد وطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي وحلق رأسه وقصر تم التحلل، حلل كل شيء حتى النساء، فيباح له أهله بعد ذلك ويباح له الصيد وكل شيء. والحديث السادس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وانما يقصرن، هذا يدل على ان النساء لا حق عليهن، وان ما ورد في فضل الحلق كله خاص بالرجال، واما النساء فلا حلق في حقهن لان الرؤوس زينه لهن وجمال لهن فلا يشرع لهن حلقها، وصرح جمع من العلم بتحريم ذلك، وجاء في بعض الأحاديث يدل على تحريم ذلك، فلا يحلقن رؤوسهن إلا من عله، ولكن التقصير يشرع لهن، تأخذ من أطراف شعرها قليلا بعد الرمي هذا هو الأفضل، ولو قصرت قبل الرمي أو بعد الطواف أو بعد النحر أو قبل كله لا بأس ولا تقدم، لكن السنة أن تربي ثم تنحر ثم تقصر كالرجل ثم تطوف، هذا هو السنة في حقها كالرجل، وإنما تختص بأنه لا حلق عليها ولا يجوز لها الحلق بل تكتفي بالتقصير، والله أعلم.
الله أعلم.
ما هو التحريم
هذا
مطلقة
أو
في الحج؟ مش مطلقة، كلام العلم مطلقة. هذا نعم. 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 وهو قول قوي لا بأس به عند الحاجة، لأن ما بين السبب والوسيلة قد يكفي الناس، والناس كثير قد يبلغ الملايين، فالأظهر والأقرب أنه لا حرج لو رمى بعد الغروب في يوم العيد أو في الأيام الثلاثة ما عدا اليوم الأخير فإنه يجزئ على الصحيح، أما اليوم الأخير فلا، لأن ليلة 14 ليس من أيام من أيام بناء، وإنما هذا في اليوم الحادي عشر في العاشر والحادي عشر والثاني عشر، لكن إذا تيسر له أن يجتهد وأن يكون رميه قبل الغروب هذا أحسن وأحوط، وإذا كان في خطر أو لم يتيسر له رمى بعد الغروب، وهذا هو الصواب إن شاء الله. والله جل وعلا يقول وما جعل لكم الدين حرج يقول الله بكم يسر، فليس مقام مقام قتال ولا إهلاك نفوس، ولكنه أداء شعائر، إذا كان الزحام يفضي إلى ما يضر الإنسان جاز له التأخير حتى يرمي بعد الغروب في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، أما الثاني عشر فلا بد يكون قبل الغروب، والغالب أن يكون في زحام، الرابع عشر الثالث عشر قد انصرف الناس وتعجل، فالغالب انه لا يكون في زحمه، يقضي بعد الزوال بسهوله، الظهور بسهوله كما في العشر، انما الزحام في الثاني عشر وما بعده وما قبله.
ما في
الحديث
الضعيف هذا اذا
رميتم
وحلقتم؟
نعم. المساله غير الحديث الضعيف. ما في الا فعلا اللي ما اذكر،
فعلا
اللي يتصل. نعم.
اذا
ما
يقال
الثياب
ان يضم الى
رمي الحلق. مثل النبي صلى الله عليه وسلم. لانه رمى ونحى حلقه متطيب.
نعم. الحديث اذا رميتم القول.
نعم.
اقول قد يقال ان القول قدم فعل الرسول عليه الصلاه والسلام الاكمل ولا حد من في الامر اذا رميت.
هذا الظاهر يجزي، انما اقول يعني قد يقال ان فعل النبي يعضد الضعيف هذا في هذا الحديث باب الاحتياط يعني. نعم.
الرسول عليه الصلاه والسلام عند الجمره بعد الجمره الدنيا وبعد الجمره الوسطى وقف واحد يعني كله ذات الشمال الثاني ذات الشمال.
لا الاولى هو ذات الشمال.
ذات اليمين.
تقدم ذات اليمين. نعم.
ذات اليمين.
نعم.
ذات اليمين والثاني ذات
الشمال. نعم. نعم. يتقدم بتيامن. نعم نعم نعم. ورد في حديث ما أذكره الآن في النهي عن حقه من الرؤوس لا أذكره الآن، ولأنه جمال لهن وزينة. نعم.
ما يبدي يسلح.
نعم. نعم. الله أعلم.
سلام. الله عمر جواز التأخير بالنسبة للرمي هل هو للضعف من النساء وما أشبههم أو للسلاح؟ يعني التأخير من أجل الزحمة الرمي الجمع.
هذا هو يعني؟ نعم.
سم؟
نعم.
حتى لو قوي؟
نعم. إذا شق عليها وخاف.
أولى بالتأخير إذا غدا.
نعم.
أولى بالتأخير إذا غدا.
هو محل اجتهاد محل نظر، قد يقال هذا اولى وقد يقال هذا اولى، لانه اذا قيل يأخر ويأخر كل واحد يأخر زحم الناس ايضا في اليوم الاخر، قد يقال التنفيس برميه بعد الظهور اولى حتى لا يقع الزحام الاخر. نعم.
اذا
قبل
اليوم الثاني عشر يخف.
اذا اجتمعوا ما صار خفيف.
اجتمع يومين.
اذا اجتمعوا ما صار خفيف. نعم. نعم.
معنى اسهل
الله. نعم.
اسهل.
يعني صار الأرض سهلة مستوية. نعم نعم نعم.
حفظ شيء من دعاء النبي عند الجمرة؟
ما أعرف شيء. نعم. ما هو بعيد لو تتبع الإنسان أو لو تتبعت الكتب الأخرى أجزاء يمكن شيء. نعم.
الدعاء مطلق عام.
الدعاء مطلق عام يدعو ما أحب. نعم.
رد للتساهل.
نعم.
لعن
ابليس عند رمي الجمره ما لها اصل. لعنه والتعوذ بالله من شره ما نعلم له اصلا يعني، انما السنه مثل ما فعل النبي يكبر. نعم ويرمي. نعم. بسم الله. اللهم استعان. قال رحمه
الله تعالى
ورد احنا في امري.
الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أهل السقايه فأذن له. متفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوت في عام منا يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. رواه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك بحجك وعمرتك. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول مالك رحمه الله عن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم رخص ابن العباس سلم ان تصلى في البيتوت في منى فاذن له. هذا يدل على ان البيتوت في منى من الواجبات وان الصحابه فهموا هذا. ولهذا قال اهل العلم ان يجب على هذه البيت في منى حسب الطاقه، لكن اذا حرر عارض يمنع فلا حرج، فهو واجب ميسر ومسهل. وهذا العباس وجماعته من سقاة الحديد ولا الحديد، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستعملوا مهنتهم لسقي الحديد ورخص له في تلبية كاملا لها قربة مطاعة لله عز وجل وهم أهلها من هاشم، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الرعاة من حديث عاصم بن عدي رعاة الإبل كان يشق عليهم البقاء فرخص لهم يذهبوا مع إبلهم الضر بالرعاية. ومعلوم أن الإبل في حاجة إلى الرعي ويحتاجون إلى بعد بعد المسافة عن منن ليجدوا مكانا أحسن رعيا من غيره، فرخص لهم صلى الله عليه وسلم بذلك. قال العلماء قال المحققون من أهل العلم يقاس على ذلك ما يشبهه ويقاربه من المريض الذي يشق عليه البقاء في منى شوقا الى اهله لمرضوه او الى المستشفى، مثل من يخاف على اهله في بئر مكه او بات في منى لان الناس عندهم احد ويخشى عليهم او له مال هناك يخشى عليه، فاذا وجد حاجه جديده ورصه. وهذا كله بالنسبه الى من يجد مكانا، اما من ضاقت عليه منى ولم يجد مكانا وتسبب ولم يجد فهو معذور وليس عليه نبيه، فاتقوا الله ما استطعتم. قل يوم الله والنحر يعني الرعاة مع الناس ثم يذهبون إليه ويهيبون يوم الحادي عشر ثم يذهبون يومين يوم الحادي عشر والثاني عشر. وهذا لا إشكال فيه لأن العبادة لا منع من ضمنها لما بعدها جنب الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فليس المستنكر وليس المستنكر تأخيرها، لكن العبادة إلى آخر وقت عند الحاجة كما تؤخر صلاة العشاء وأفضل ويفرد صلاة الظهر. وقصر ما هنا أنه أخر الحادي عشر إلى الثاني عشر. أما من يروى عن مالك أنه قال أظنه ينجى أول إيمان فليس بجيد، لأن العبادة لا تقدم على وقتها. فالصواب في هذا أنه يؤخرون اليوم الحادي عشر مع الثاني عشر ثم يرمونهما جميعا، يبدأ بيوم الحادي عشر ثم الثاني عشر. قال جماعته العلم ويقاس على هذا من شق عليه الزحام الحادي عشر فإنه يضمه إلى الثاني عشر، وهذا جيد. وإن رماه بعد الغروب تقدم أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله على الصواب. ثم يوم النفر ويوم الأخير لمن لم يتعجل إنه يوم النحر يوم الثاني عشر ثم يذهب بإذنه للرعي، ثم يكون بها اليوم الثاني عشر للرحيل يرمون ويرحلون. ومن هذا استنبط جماعة من العلماء جواز تأخير الرمي إلى اليوم الأخير أو الثاني عشر للزحام وشدة أو الحاجات الشديدة، وهو له وجه بين. لكن مهما أمكن أن تطبق العبادة على حالها وأن تؤدى العبادة على حالها فهو أولى وأفضل مهما كان، لكن إذا دعت الحاجة الضرورة إلى تأخير الرمي فلا بأس لقصة الرعاة، والعذر معروف والسبب واضح، إلا أن الأولى والأفضل والذي ينبغي ألا يؤخر يوم النحر، لأن الرسول ما رخص أن يؤخر الرنو فارم يوم النحر ولا ينبغي لها تأخيره. أما اليوم الحادي عشر فهو محل البحث، وهكذا الثاني عشر مع الثالث عشر. وبكل حال مهما أمكن أن يرمي في الوقت هو المطلوب كما رمدوه الصحابة ما عدا الرعاة. والعصر الحاضر فيه مشقة كبيرة على الناس الرمي، ولا أعلم في مساء مناسك الحج أشد على الحجاج من رمي الجمار ولا أخطر، لأمرين: أحدهما ضيق الوقت وضيق المكان، والأمر الثاني تحديد الوقت لوقت محدد من نهاية الثالث عشر. بخلاف الطواف فإن كان فيه زحام وشقة لكن ليس محدد، لو أخر إلى بعد الحج بأيام لا حرج، ولو أخر الطواف الآخر للحجة أو ما بعد ذلك لا حرج أجزاء، لكن منى ما في حين، إن أخره وجب عليه دم، فهو مضطر إلى أن ينهي ذلك الرمي في هذه الأيام الثلاث. فلا أعلم في ناس أشد من هذا النسخ. ومن رحمة الله عز وجل أن يسر وسهل فجعل الإذن التوكيل لا بأس أن يستند الإنسان ينوب عنه، والقوة تختلف والبصيرة تختلف في هذا المقام، ولا حرج في التأخير إلى بعد غروب الشمس على الصحيح لشدة الحاجة إلى ذلك، فإن ما بين صلاة زوال الشمس إلى غروب الشمس لا يتسع لهؤلاء الملايين أو المئات الألوف التي ترمي، فإن الأمر عظيم وخطير ودخل إلى موت ودخل إلى أمراض، فالأمر في هذا واسع ولا ينبغي فيه التشديد أبدا، لأن الأمر أقل من على كله، فإذا حرة المؤمن والوجوب حفظ حياته فوق هذا كله. فلا يجوز أن يخاطر الإنسان بنفسه في مقام الرمي، بل إن شاء وكل، وإن شاء أخر إلى مات الغروب، وإن شاء ضمها ضم اليوم الحادي عشر الثاني عشر أو الثالث عشر كما فعل الرعاة بين النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر في هذا واسع، وليس له يخاطر أبدا، ولا سيما النساء فإنهن أخطر وأخطر عورات، فينبغي في مثل هذا أن يوكلن لمن يرمي عنهن، أو يؤجلن الرمي إلى بعد الغروب، أو يؤجلنه إلى آخر يوم إذا تيسر ذلك. لكن التأجيل إلى آخر يوم قد يفضي إلى كثرة الناس، فإن الناس إذا زادوا التأجيل انضم بعضهم إلى بعض فجاز الزحام المحذور. ولكن توكيلهن أو تأخيرهن إلى بعد الغروب كل هذا أسهل وأيسر، ولا ينبغي في هذا التسهيل أبدا، بل ينبغي فيه التخفيف، لأن قصاراه واجب. قصاراه لو تركه بكلية لم يجب عليه إلا دم في ذلك، وحجه صحيح ولا حرج عليه ولا إثم عليه إذا خاف الموت في هذا وخاف الخطر. فلا ينبغي لأحد التشديد في هذا، بعض الناس يشدد في هذا ولا ينبغي فيه التشديد، لأنه مقام خطر على الأرواح وخطر على الأبدان بالأمراض، لا ينبغي فيه التخفيف والتيسير. الحديث الثالث حديث ذكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن النبي خطبه يوم النحر. المقصود من هذا يبين أن يوم النحر محل خطبة، ومن يشرع للإمام أو أمير الجيش أمير الحج أن يخطب يوم النحر، يعلم الناس مناسكهم ويعلمهم دينهم ويحذرهم ما حرم الله عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب خطبهم وعلمهم، حذرهم كثير ما حرم الله عليهم، وعلمهم ما يتعلق برمي الجمار، وعلمهم أن الله حرم عليهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم، قال في خطبة لا ترجم لكفار ترجم بعض رقاب بعض. المقصود أنها خطبة عظيمة ينبغي فيها لولي الأمر سواء كان الإمام أو من ينوب عنه في الحج أن تكون خطبة ذات أهمية، وأن يعتني فيها بكل ما يهم الحجاج من جهة تفهيمهم دينهم وإبلاغهم دينهم وإبلاغهم مناسكهم وتحذيرهم ما حرم الله عليهم سبحانه وتعالى. والحديث الرابع عن سراء من زمان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم الرؤوس، قال أليس هذا وسط أيام التشريق؟ الأظهر والأقرب أن المراد يوم الرؤوس هنا هو يوم الثاني عشر وهو أوسطها، لأن قبله اليوم الأول وبعده اليوم الثالث فهو المتوسط، فهو من التوسط بين شيئين. ولأن الرؤوس في الغالب تكون يوم الثاني عشر، لأن الناس في الأول يوم العيد ويوم الحادي عشر يأكل من اللحوم، واللحوم كثيرة والناس توفرت عندهم اللحوم، ففي اليوم الثاني عشر تفرغوا للرؤوس لطبخها أو لشويها والاستفادة منها، فلا أقرب أنه هو اليوم الثاني عشر. وأنا الوسط هنا من التوسط لا بمعنى الوسط الذي هو العدل والخيار، هذا هو الأقرب. قال قوم أن المراد أوسطهن يعني أفضلهن، وأنا من الوسط الذي هو العدل والخيار، وأن المراد بهذا اليوم الأول. وفي هذا نظر فإن المتبادل عند السامعين ذاك الأوسط معناه أنه بين شيئين، هذا هو متبادل للسامعين في لغات العرب، ولا سيما في الشيء فيه توسط. وحمله على العدل الخيار له مجد، ولكن الأظهر الأول. والحديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يكفيك طواف البيت ومن الصلاة المروة بحجك وعمرتك، رواه مسلم. عائشة رضي الله عنها كانت حرمت بالعمرة، فلما دارت من مكة إلى محل وقال سرف حاضر، وأصابها شدة في هذا وبكت وعظم عليها الأمر، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء كتب الله لنا في آدم الحي، وأنه لا حرج عليها في هذا الأمر، وأمرها أن تحج بالحج مع العمرة وأن تغتسل وتلبي بالحج مع العمرة، فصارت قارنة، غسلت ولبت بالحج وصارت قارنة. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أهدى وتحرم بالعمرة يلبي بالحج مع العمرة ويكون قارنة. فلما طافت يوم العيد وسعت قال لها عليه الصلاة والسلام طواه من البيت وبنفسنا هنا يكفيك لحجك ومرتك، فدل ذلك على ان القارن يكفيه طواف واحد في اي واحد. وهذا قول جمهور مالك والشافعي واحمد وجمهور المحدثين واهل العلم، ان القارن يكفيه شيء واحد وطواف واحد. وخالف في هذا اصحاب الراي وقال لا بد من طوافين، فالسعيد قولهم ضعيف مرجوح، ما مهزوم بادله كثيره. المقصود ان الصواب قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاريا ولم يطوف إلا طوافا واحدا وهو طوافه حين قدم عليه الصلاة والسلام. وأما طوافه الأول هو طوافه وجوب وليس طواف عمرة ولا حج وليس طواف عمرة ولا حج وحي عائشة صريحا بهذا. وقد روى مسلم الصحيح أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي قال لعائشة هذا كلام طوافه البيت ومن الصنفخ في حجه عمرته. قال فريوة جابر مثل رواة عائشة عن نفسها. وأما المفرد هو مثل القارب أيضا من حج مفرد حكم حكم القارب يكفيه سعي واحد وطواف واحد فلا يلزمه سعي ثاني. بقي المتمتع إلى إحرام العمرة وفرغ منها ثم أحرم بالحج في وقته. هذا النصف الثالث محل خلاف. خلاف الجمهور أئمة الأربعة والجمهور إلى أنه لا بد من سعي ثاني، يعني السعي الأول للعمرة والسعي الثاني للحج. وهذا هو الأرجح والأقرب والأظهر ويدل على حديث عائشة في الصحيحين حينها قالت وأما الذين أهلهم العمرة فإنهم طافوا بيت ولا استمروا ثم طافوا طوفا آخر لحجه بعد ما رجعوا منه. وهذا هو السعي. ولحديث العباس الذي رواه البخاري معلقا كذلك صرح فيه في أن الذين طافوا العمرة طافوا وسعوا أولا ثم طافوا بعد رجعوا منه وسعوا لحجهم. وهذا هو الأظهر من جهة الدليل ومن جهة المعنى لأن الله انتهت فرغ منها. ولهذا بعض أهل العلم ومر عن ابن عباس وثابت عن ابن عباس أنه يكفي سعي واحد. ورواية أحمد رحمه الله فإن سئل في رواية عنه فقال إن طاف طوافين فهو أجمل وإن طاف طواف واحد أجزاء لما روى ابن عباس لما قال في قول ابن عباس. اختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وقال إن المرأة دخلت الحج يوم القيامة. والأظهر عندي والأقرب عندي قول الجمهور وأن الصواب ما قاله الجمهور وأنه لا يكفي لا بد من سعي ثاني من الحج من الحديثين السابقين وللمعنى والله أعلم. نعم
ابن عباس حلف ما رواه
حلف ما رواه نعم والحجة فيما رواه لا فيما رواه. نعم
الله حديث عاصم
نعم
حديث عاصم هنا في مصر الله ويرمون يوم النحر ثم يرمون ليومين ثم يرمون الغد وبعد الغد ليومين.
الله والله ولا مثل ما تقدم الغد وبعد الغد يومين يعني يومين في الثاني عشر لكنه موهب له المعنى لأنه روى الغد وبعد الغد ما صار يومين يومين الغد وبعد الغد يومين يعني يومين في حتى يتمكنوا من التوسع إليه.
بعضها ثم يرمون بيومين
يومين لكن في الثاني منهما لا في الأول منهما.
قل مالك في هذا
ما يفعل منه في الأول منهما
الأول
يعني
الشك
يعني يقدم الثاني عشر على مع الحادي عشر
يعني الشك في هذا
ولا لا
ليس هذا
يظن الرواية هكذا يظن أن الواقع هكذا.
نعم
يعني
من كان يحصل عنده
مشاكل
بسبب الرمي
هل
يكون له الأولى أن يوكل أو ينتظر إلى غروب الشمس ويباشر بنفسه؟
الله بوكي هذا الثاني وكل هو من خلاف فلا بأس وإن انتظر فلا بأس الأمر في هذا واسع إن شاء الله. قد يقال أن التوفيق الأولى حتى يرمي في الوقت يراه الجمهور فيكون باحتياط. وقد يقال له خذ باشر بنفسك ويحصل له فضل مباشرة أو لا ولو كان بعد الغروب. والرسول صلى الله عليه وسلم حدد بفعله أول الرمي بعد الزوال ولم يحدد للناس ما قال في هذا المجمع العظيم لا ترموا بعد غروب الشمس فلما سكت دل على التوسعة عليه الصلاة والسلام. نعم
لكن من حدد قال يؤخر إلى آخر الأيام ثم يرمي لجمع نشتري ما
عليه تحتج بقصة الرعاة لما أخروا اليوم الثاني عشر هذا ما أعلم إلا هذا ويعللون بأن الرمي الرمي وقته واحد الأيام منها كان يوم واحد يعني من باب الاستنباط يعني. نعم
راجعت التوسع في الإنسان العرب
أي
الأثر
يا أثر
وفي المحكم الذي لا شعر على عارضيه وقال
المحكم
وفي المحكم الذي لا شعر على
عارضيه
وقال الأصمعي والناقص الأسنان يعرى قال سبويه أصله بالفارسية كوشة والفوسج سمكة في البحر تأكل الناس وهي اللقم
كم؟
لا
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 لا لا لا
لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شعب عليه ثم إذا كان هذا البقر في سهل. ولهذا تقول العرب إذا ظهر اللحية ظهر وجهه لأن وجهه اللحية المتميز عن النساء ظهر وجهه. ويقول صاحب القاموس ما نبت على خديه والذقن واللحية الخدين والذقن هو اللحية. الحاصل أن اللحية أن الجوز أجل لا لحية له هو الذي لا لحية له عارف عنه. فالشعارات التي على الذقن كان وجودها كالعدم.
شيخ الأسد ذكر هذا الكون ذكر أن من الأقوال أن الأسد من ليس له شعر. من ليس له لحية مطلقا.
إيه نعم.
ذكر.
لكن مثلا صاحب السيدة يريدنا شيء زائد وهو أن شعر الحاج العارف له أهمية. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. رواه الخمسة
سبع يعني سبعة أشهر. عن بعض السبع
سبعة أشهر.
سبعة نعم.
وأسبوع.
أسبوع وسبع نعم. ولا ما يقول سبعة سبعة أشهر
ضم.
لكن
سبعة. نعم. بالضبط. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه. رواه الخمسة إلى
بعض.
سبعة.
نعم. مما تسمى الشهيد بعضه نعم
صواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصد ثم ركب إلى البيت فطاف به. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأفضح وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. متفق عليه. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة. رواه أحمد وصححه ابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالحج والعمرة والانصراف بعد ذلك وفضل المسجدين. الأول حديث ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنه قدم غير مرة أن ابن عباس إذا أطلق هو عبد الله لأنه هو مشهور والفضل مات قديما في أول خلافة الصديق أو في أول خلافة عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من يطلق ابن عباس المراد به عبد الله ومن يطلق ابن الزبير المراد به عبد الله ومن يطلق ابن عمر فهو عبد الله وابن عمر فهو عبد الله لأنهم كلهم مشهورون هو أفضل أولاد هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يرمل في السبع الذي أفضل فيه يعني أنه صلى الله عليه وسلم مشى مشيا ولم يرمل في طوافه طواف الإفاضة لما رجع من عرفات عليه الصلاة والسلام طواف يوم العيد طواف الإفاضة سبعة أشواط ولم يرمل فدل ذلك على أن الرمل يكون في طواف القدوم خاصة كما تقدم فمن خصائص طواف القدوم والرمل الفتحتين هو الخبب والعجلة في الطواف الشوط الأول والثاني والثالث يقال رمل ولا خبب ويقال الإسراع في الأشواط الثلاثة الأولى مع تقارب الخطى فهو عجلة خاصة تسمى الخبب وتسمى الرمل غير المشي المعتاد. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم في حجة الوداع وفي عمرة القضاء وفي عمرة الجعرانة رمل فيها عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أنها السنة. أما طواف الإفاضة طواف وضوء الوداع وطواف الأخرى العادية ليس فيها رمل هكذا جاءت السنة. والحديث الثاني حديث أنس والثالث حديث عائشة في النزول المحصب ذكر أنس رضي الله عنه كان أنه كان نزل في المحصب حديث الوداع صلى به الظهر العصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة في المحصب ثم ركب إلى بيت فطاف به. سافر في العلم هل هو سنة أم نزله منزل عاديا لم يكن لقصد إظهار السنة. فأنس والخلفاء الراشدون اعتبره سنة. وجاء في حديث أبي رافع عن الرسول أنه سأل غدا أين تنزل غدا؟ قال بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر. هذا يدل على أنه من باب إظهار الإسلام من باب بيان عز الإسلام وظهوره وإبطال ما كان عليه أهل الكفر من شر وما تعقدوا عليه من الباطل. هذا هو الأفضل النزول فيه إذا تيسر. الأفضل في النزول فيه هو قول خلفائه هو الأفضل أنه نزله قصدا عليه الصلاة والسلام لإظهار الحق وإغاظة الكافرين. فإذا رمى الناس يوم الثالث عشر إن تأخروا أو يوم الثاني عشر إن تعجلوا فالأفضل نزول الأبطى حين تيسر ذلك يوم مشقة صلي في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يطوف طواف الوداع إن كان متعجلا. وإن كان يريد لقاء مكة أخر طواف الوداع حتى يريد السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم تعجل حين فرغ وسافر عليه الصلاة والسلام فإنه دخلها في آخر الليل.
أما بعد
هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالحج والعمرة والصلاة بعد ذلك وفضل المسجدين. الأول حديث ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنه قدم على مرة أن ابن عباس إذا أطلق هو عبد الله لأنه هو المشهور والفضل مات قديما في أول خلافة الصديق أو في أول خلافة عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أطلق ابن عباس المراد به عبد الله وإذا أطلق ابن الزبير المراد به عبد الله وإذا أطلق ابن عمر فهو عبد الله وابن عمر فهو عبد الله لأنهم كلهم مشهورون هو أفضل أولاد هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يرمل في السبل الذي أثر فيه يعني أنه صلى الله عليه وسلم مشى مشيا ولم يرمل في طوافه طواف الإفاضة لما رجع من عرفات عليه الصلاة والسلام طواف يوم العيد طواف الإفاضة سبعة أشواط ولم يرمل. فدل ذلك على أن الرمل يكون في طواف القدوم خاصة كما تقدم فمن خصائص طواف القدوم والرمل والحكيم هو الخدب والعجلة في طواف الشوط الأول والثاني والثالث. وقال رمل ولا خدب ويقال مسراع في الأشواط الثلاثة الأولى مع تقارب الخطى فهو عجلة خاصة تسمى الخدب وتسمى الرمل غير المشي المعتاد. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم في حجة الوداع وفي عمرة القضاء وفي عمرة الجعرانة رمل فيها عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنها السنة. أما طواف الإفاضة طواف وضوء الوداع وطواف الأخرى العادية ليس فيها رمل هكذا جاء السنة. والحديث الثاني حديث أنس والثاني حديث عائشة في النزول المحصب. ذكر أنس رضي الله عنه كان أنه كان نزل في المحصب حديث الوداع صلى به الظهر العصر والمغرب والعشاء ثم رقد أغرف المحصب ثم ركب إلى بيت فطاف به. سافر في العلم هل هو سنة أم نزله منزل عاديا لم يكن لقصد إظهار السنة. فأنس والخلفاء الراشدون اعتبره سنة. وجاء في حديث أبي رافع عن الرسول أنه سأل غدا أين تنزل غدا؟ قال بخيف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر. هذا يدل على أنه من باب إظهار الإسلام من باب بيان عز الإسلام وظهوره وإبطال ما كان عليه أهل الكفر من شر وما تعقدوا عليه من الباطل. هذا هو الأفضل النزول فيه إذا تيسر. الأفضل النزول فيه هو قول خلفائه هو الأفضل أنه نزله قصدا عليه الصلاة والسلام لإظهار الحق وإغاظة الكافرين. فإذا قام الناس يوم الثالث عشر إن تأخروا أو يوم الثاني عشر إن تعجلوا فالأفضل نزول الأبطى حين تيسر ذلك يوم مشقة صلي في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يطوف طواف الوداع إن كان متعجلا. وإن كان يريد لقاء مكة أخر طواف الوداع حتى يريد السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم تعجل حين فرغ وسافر عليه الصلاة والسلام فإنه دخلها في آخر الليل فطاف طواف الوداع في آخر الليل وصلى بالناس الفجر وقضى فيها بالطور صلاة الطور عليه الصلاة والسلام. فطالت أم سلمة فرأى الناس وأخلدهم يصلون ثم مشى بعدما صلى صلوا الفجر ثم توجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام في 14 عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل. وأما قول عائشة أنه نزل إذا كان أسمح للخروج فهذا هو إما باجتهادها وظنها والأول الأظهر. الحديث الرابع والخامس حديث ابن عباس أيضا ابن عباس في أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن الناس أمروا أن يكون الآخرة في البيت إلا أن خطان الحائض. هذا يدل على أن الحائض ليس لها وداع. وفي الشيخان حديث ابن عباس يعني أمر الناس وهذا في أهل الرفع عند أهل العلم عند أهل الأصول والمصطلح. قال الراجل أمر الناس أو أمرنا أو نهينا أو من السنة من أهل الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا مصرحا به في رواية مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر من أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت. تصرح بالرفع. وثبت من أحاديث أخرى ما يدل على أن الحائض لا طواف عليها. وهذا في الصحيح حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال حادث من هواتي حقها الصفية لما قيل أنها حائض قال لها فيما قد أثاور قال أنفوق. فدل ذلك على أن من أفاض لا تعبسه في الحيضة لأن الوداع لا ليس على لأن الحيضة ليس عليها وداع. مثل أن دفس عند العلماء قد جاء في حديث أسماء من ميسى الذي قال صلى الله عليه وسلم ليس عليها وداع لأنها نفس. المقصود أن الحيض والنفاس يمنعان وهو وداع. وتخرج المرأة بدون وداع لأنها معذورة لكونها ليست من أهل الطواف والصلاة. وفي حديث ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير بن عوام من أسد أسد قريش وهو من حوالي النبي عليه الصلاة والسلام وابن أسماء بنت أبي بكر خالته عائشة فضائله معروفة رضي الله عنه وأرضاه. فتولى الخلافة بعد موت معاوية بن يزيد نحو 9 سنين واستقر في مكة رضي الله عنه وأرضاه. وقاتل المختار أبي عبيد الثقفي الذي دعا النبوة قتله على وجه أخي مصعب بن الزبير. وجاءت له حروب مع عبد الله بن مروان ثم انتهى الأمر بقتله على يد الحجاج بن يوسف عام 73 رضي الله عنه ورحمه. يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد هذا أفضل من صلاة المسجد الحرام. رجع هذا المعنى في الصحيحين عن حجاج بن مروان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد هذا خير من صلاة ما سواه إلى المسجد الحرام. وقال هنا صلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة المسجد هذا من 100 صلاة. وفي أهل هذا المعنى أحاديث كلها تدل على أن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة ب100,000. لأن إذا كانت المسجد ب100 صلاة فتكون في غيره ب100,000 صلاة أو أكثر. هذا يدل على فضل المسجدين وما جعل الله فيهما من الخير العظيم وأن الصلاة فيهما مضاعفة مضاعفة عظيمة وأن المسجد الحرام أكثر وأعظم أنه ب100,000 صلاة وفي مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام أفضل من 1,000 صلاة لما سوى من المساجد. ولهذا شد الرحال إلى هذه المساجد مع المسجد الأقصى. وذلك بعض الأحاديث الصحيحة أن الصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة على النصف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فالثبت عنه عليه السلام قال لا تشد الرحال إلى هذه المساجد المسجد الحرام في هذا المسجد الأقصى. وما ذاك إلا لفضلها وعظم شأنها ومضاعفة الصلاة فيها. أما ما سواها فلا يشد له الرحال بل يوافق عليه الصلاة والسلام فيه وإلا فلا يشد له الرحل. وهكذا البقاع المعظمة يعظمها الناس كمقابر الصالحين ومقابر الأنبياء لا تشد لها الرحال على الصحيح وإنما تشد إلى المساجد فقط. وإذا كان في المساجد الثلاثة لا يشد لغيرها الرحال مع فضل المساجد وأن المساجد أفضل بقاع الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير بقاع الأرض مساجدها وشرها أسواقها. إذا كانت المساجد لا يشد لها الرحال إلا هذه الثلاثة المقابر وآثار الصالحين أي مكان كان لا يشد لها الرحال. وهكذا الطور. ولما شد الرحل أبو هريرة الطور وعلم أبو بصر بذلك أنكر عليه وقال لو علمت ما شددت الرحل إليه. وذكر له حديث لا تبع المطر إلا إذا في المساجد. هذا يدل على أن شد الرحل قصد قدر معين للسلام على صاحبه أو الدعاء عنده أو بقعة معينة كالطور أو ما أشبه ذلك لا تشد لها الرحال شدا لذرائع الشرك. يعني شد الرحل إلى قبر أو إلى محل معين قد يفضي إلى غلوه وغلوه فيه ودعاء صاحبه من دون الله. فلهذا حسم الشرع المادة ونهى شد الرحال لئلا تتخذ واتخذ هذا وسيلة للغلو لأصحاب القبور أو الأماكن المفضلة. هذا من محاسن الشريعة ومن سد الذرائع التي قد تفضي إلى الشرك والمنكر والبدعة. والله أعلم.
مسجد معاذ يا شيخ. نعم. مسجد معاذ عندنا في اليمن. قالوا لها يا رجب هذا أول رجب.
لا غلط هذا غلط. إن صح إن صح أنه مسجد معاذ.
والله كان ساعة.
لو صح ما يشد له الروح.
عجزنا.
نعم.
جعلونا مثل
الحج. من كثير من البدع أو من كثير بدع كبيرة. نعم.
أقول لك باقي سؤال يا شيخ.
نعم.
يعني لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قد طاف طواف الوداع قبل الصلاة.
نعم.
صلاة طواف الوداع لما
قلنا صلاة الفجر.
نعم. صلى الفجر وذهب.
نعم.
يعني قد طاف طواف الوداع قبل الصلاة.
نعم. نعم.
المراد بمثل.
نعم.
المراد بمثل حرام الثاني.
مثل مكة ولا يزال فيه. نعم.
يعني خاص بالمصلي على الله. لا يشمل جميع
الجهات. قصدك جميع
الجهات
الفضل؟
نعم.
لا يعم الحرم كله على الصحيح.
يعني
الصلاة. يعم الحرم على الصحيح.
فضيلة
الصلاة. هذا في قول العلماء رجح ابن القيم والجماعة أن يعم الحرم كله. لأن كله يسمى مسجد الحرام. صدقوا عن مسجد الحرام.
وترونه راجحا.
هذا هو الأظهر. نعم. الأظهر أنه يعم ولكن ما حول الكعبة أفضل لمضاعفة الأجور. كثرة الجمع. وفي الخلاف. نعم.
والسيئات
تضع في نهاية الكيفية لا من نهاية العدد.
ايه؟
السيئات لا تضع في نهاية العدد لأن الله قال ومن جاء بالشغلة ومن جاء بالشغلة إلا مثلها.
ايه؟
فالسيئات تضع في نهاية العدد والكمية ولكن تضع من نهاية الكيفية والصفة. السيئات في الحرم أعظم وأكثر من سيئات في غيره. السيئات في رمضان أعظم من سيئات في غير رمضان.
فالقول المنسوب لابن عباس قيل له لماذا لا تسكن مكة قال لا أسكن بلدا تتساوى فيه الحسنات والسيئات.
الله لا يثبت عن ذلك. نعم. 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 لا الأدلة دالة على أنه يسمى مسجد حرام. هذا الأدلة دلت على الحرام يسمى مسجد حرام. وأنا كنت لا أصد المسلمين على مسجد الحرام يعني على الحرام. المضاعفة عامة له مسجد الحرام الذي حول الكعبة أفضل من كفة الجمع ولعدم الخلاف في هذا خلاف غير فيه في الخلاف. المراد بالناس عمرهم المراد بالحجاج هذا المراد لأن العمرة الله يسر فيها وسهل لأنها تعبى في جميع السنة ولأن الرسول لما اعتمر لم يحفظ عنه أنه ودع عليه الصلاة والسلام لا في الدرانة ولا في عمرة رضية ولم يرى عائشة الوداع لما اعتمرت كفتها عمرتها عن الوداع الحج فالأمرها أوسع وأسهل لأنها مشروعة دائما ومن تخفيف الله أن جعل ليس لها وداع واجبا لكن ودع حسن حسب ابن عبد البر الإجماع على أن ليس لها وداع عمرة ذكره بوشع بن عبد البر ولكن ليس بإجماع في قول آخر في وجود وداع العمرة ليس بإجماع لكن نقول أكثر. نعم.
الله
يهديك يا
شيخ.
نعم.
شهادة الكعبة.
نعم. شهادة الكعبة. أنها فضل. يا في بعض الأحاديث ما أنزل حاسن الحديث في نظر الكعبة. يأتي الله أنزل كذا وكذا. دور الحديث جزاك الله خير. التمس ما أنزل حاسن به الآن.
إيه.
نعم. دوره. تجيبه لنا إن شاء الله. ما أنزل من الأدباء. إن شاء الله. نعم. 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 نعم.
يعني
كان
ما
تمثل الوداع
الحج
طاف طواف الوداع
عليه دم
عليه دم عند جمهوره دم عند الجاكر بعض اهل العلم ما يعني شيء وانه مستحب لكن الله هو وجوبه لا نجبه فاذا تركه فعليه دم. نعم. نعم 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 في ذلك ما في خلافه شيء. نعم.
بأن عليه دم فهو راح إلى بلده أين يفعل الدم؟
ليس الدم يا مكان ثم يرجع هو ولا يمكن بعد التقاط من كم يذبح عنه وأعظم احتجوا في هذا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال من ترك نسكا أو نفسه أو غير دمه قالوا هذا في حكم الرجع. نعم.
النظر إلى الكعبة.
نعم.
النظر إلى الكعبة للمصلي
لا ما الظاهر ما نشأ في الأولى الأولى أنه يقضي على الصلاة وعلى مرة سجوده هذا هو الأصل العام وقام الخشوع. أما طول أنه يستحب نظر إليها في حال جلوسها وحال قراءتها أو يعني نظر عبادة يحمد الله أن جعله من أهلها ومستغفر لها ممكن أنا في ما أقول يعني أقول الحديث وأن الله جعل من نظرها كذا ولمن صلى كذا ولكن ما أقول حسنة به الآن يبعد عندي والله أعلم صحته لكن التكبر وراء ذلك نعم أنا قرب عندي أنا قرب منها مرات غير فيها الصلاة أما الصلاة من بغير الإقبال عليها الآية الكريمة ولكن نحن الذين صلاتهم خاشعون وعام كانوا يرفعون أنظارهم ها هنا وها هنا فلما نزل الآية والله أبصارهم إلى موضع سجودهم
قالوا مستند من قال ينظر إليها
بعد النظر بعد ما يشرح على الحديث ينظر فيها
هذا عام
وبعد ما يفيد الحديث ينظر فيها هل يعم ولا يعم نعم قال الرسول عليه الصلاة
والسلام قبل الفجر
نعم
صلى الرسول
عليه الصلاه والسلام
بعد الفجر او قبل
الفجر المعروف الصحيح بعد الفجر صلى هذا الصحيح البخاري انه صلى به مطر على الطور وبعد الصلاه ارتحل صلى الله عليه وسلم
نعم
قال ينظرون
الى الامام
في الصلاه انما النصح هذا بس هذا حديث حباب ثابت وقد يسمعون بعض الآيات عليه الصلاة والسلام نظر إلى أمام يحاول ثم ينظر يقرأ أما يفعل الإمام هل سجد أو ركع ما سمع الصوت نظر إلى غير موضع السجود يعارض عرض مثل ما سمع صوت الإمام فنظر هل ركع أو سجد ما في بأس أو على الحادث سمع هدة قدام فرفع فصار ينظر ماذا وقع أو صارخ أو ما أشبه شيء العارض ما في بأس أما السنة المستقرة أن يخشع فيها ويقبل على صلاته ويطرح صلاته إلى مرة سجودة هذه السنة المستقرة والعارض لا حكم له
لما وصلت حال القراءة أن يعرف اضطراب لحية أن القراءة اضطراب لحية نازل على مكان ويرفعون
أبصارهم سم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى
باب الأمة الكبيرة مخاصرون ويعرفون نبوته وقد ياخذ خبر من السماء بان امراض قتله وحاصرهم ومع هذا استمروا في طغيانهم وعنادهم وكفرهم وضلالهم ولم يسلم الا كان ينصح الخبر من امه كبيره يعني يظهر من هذا كبر عناد اليهود كفرهم نعوذ بالله عظم الحق في قلوبهم وشده الحسد مع علمهم بصدقه وان رسول الله حقا ولكن نعوذ بالله حمله البغي العظيم الحسد الكبير والغيب اللي في قلوبهم والكراهه والحق ان يكفى على غير ايديهم حتى يفروا عن البصيره نسال الله العافيه.
قال رحمه الله تعالى باب الفوات والاحصار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني متفق عليه. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
الحمد لله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد يقول المؤلف رحمه الله باب الفوات والإحصار. الفوات مصدر فات يفوت فواتا إذا مضى ولم يترك إذا مضى الشيء ولم يترك إلى فات هذا في الصلاة في جماعة مضت ولم يدركها فات الطلب لم يدرك فات العدو لم يدرك فات الحج من طلوع الفجر من يوم النحر ما يمكن ما امكن ادراكه الا من لم يقف في عرفه قبل طلوع الفجر الا في النحر. والمراد هنا هو الاخير يعني ما الحكم من فاته الحج من طلوع الفجر من يوم عرفه. وكان يحسب المؤلف يذكر شيء من هذا الباب من هذا الباب من هذا الشيء يحسن كل حديث عبد الرحمن حديث أبي أيوب جماعة عنه في قصة فوات الحج رحمه الله، ولم يكن في هذا الشيء ولم يكن في هذا الباب شيء من ذلك. المفروض لعله ذكر ذلك لأنه مفهوم معروف، أو أراد أن يفعل ذلك ولم، لكن نسيه في عار العرض. المقصود أن الفوات المراد هنا فوات الحج، وهو يفوت بطول الفجر من يوم عرفة، ومن أحرم وفاته الحج حلل بعمرة كما أفتى بهذا عمر لهبار الأسود ولأبي أيوب الأنصاري، وهذا هو الصواب، من فاته الحج حلل بعمرة ويقضي إن لم يكن حج حجة الإسلام. إن كان حج حجة الإسلام فلا على خلاف بين أهل العلم ذلك. وقيل يقضي ويهدي مطلقا كما أفتى عمر بذلك، وأطلق إن أفتاهما بأن يقضيان ويهديان عن مقابل لمن فاته الحج. وهذا كله لم يشترط، إن شرط أن محله حيث حبس فإنه لا يكون عليه شيء كما يأتي بحديث مباعة. وأما الإحصار فهو مصدر أحصر إحصارا، ويقال حصر حصرا، يقال ثلاثي ورباعي، وجاء في القرآن الكريم بالرباعي، فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي. خلف العلماء في ذلك، هل يقصد به حصر العدو فقط أو يعمه ويعم غيره على إطلاق الآية على قولين أهل العلم، وأرجح أنه يعم من اعتبار الحقيقة والمعنى لا دون جرد السبب. وإن كان السبب إحصار قريش النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم ومنعه إياه من أداء عمرته في عام الحديبية، لكن الحكم يعم حصل العدو وحصل غير العدو، هذا هو الأرجح. وقال جماعة وهم أروح من عباس إن خاص بالعدو فقط على حسب ما جاء في الآية فقط، على حسب سامه من الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية يعني 600 هجرة جاء معتمرا ومعه 1400، فلما وصلوا إلى قرب الحرم منعتهم قريش ونزلوا في الحديبية، وجرى بينهم وسائل الصلح حتى تم الصلح. وأوحى الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسأله خطة في بعضها حرمة الله إلا يجيبهم إليها، فلم يرغب في قتالهم ولا يمر بقتالهم. كان بعض الصحابة أحب قتالهم وأن يرجع العمار إلا قد أدوا عمرتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر بإمضاء الصلح وعدم القتال ذلك الوقت لحكمة بالغة. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم الرسل يترددون حتى تم الصلح على وضع الحرب 10 سنين، وعلى أنه يرجع عنهم ذلك العام ويأتي في العام القادم معتمرا. فلما تم الصلح على هذا بعد تردد وبعد تردد الرسل، أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا الهدي وأن يحلقوا ويتحللوا. فحصل بعض التوقف من ذلك لعلهم يرجون أن يتيسر لهم الاعتمار. فتغير رسول الله عليه الصلاة والسلام واشتد عليه الأمر، ودخل على أم سلمة وأخبرها بذلك، ثم رأت ما في نفسه سألته فأخبرها، قالت رسول الله إذا كنت عازم على هذا الأمر فابدأ، فانحر هديك واحرق رأسه حتى يعلموا أنه ليس هناك خيلة في الاعتمار وأن الأمر قد انتهى. وكانت مشورة صالحة ورأيا صائبا، خرج إلى الناس وبدأ وأمر بنحر هديه. فلما رأى الناس ذلك بادروا إلى نحر هداياهم، وعرفوا أن الأمر جد وأنه ليس هناك حيلة في العمرة. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه ذلك الوقت ذلك اليوم بعد ما تم الصلح، وحلق رأسه، وبادر الصحابة إلى ذلك، ومن ليس عنده هدي فعليه الصوم كالبدعة. وفي هذا حديث ابن عباس إذا صلى في يوم الحديبة حلق رأسه وجمع نساءه ونحر هديه، يعني بعدما تم الصلح حلق رأسه بعد النحر، فإنه أمر بالنحر قبل، والله قضى عليه الرسول حتى يظهر محلة، فنحروا الهدي ثم حلقوا وتحللوا ومح لهم النساء وكل شيء، ورجعوا إلى المدينة وسماه الله فتحا، وصار سبب خير عظيم، وتواصل الناس بعد ذلك المسلم والكافر، وسمعوا القرآن وتعلموا الإسلام، ودخل الناس في دين الله كثيرا. ثم جاء الفتح الأكبر فتح مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكان فتح الهديبة فتحا مقدما بفتح مكة بالقوة، ودخل الناس في فترة بين فتح مكة وبين الحديبة دخل جم غفير من الناس، منه خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة وأمم كثير دخلوا في دين الله بين الفتحين. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقضوا عمرة القضاء، وإنما سمت عمرة القضاء من أجل التقاضي والمصالحة، فدل ذلك على أن المحصر ليس عليه قضاء إلا أن تكون حجة الإسلام فإنه يقضيها، هذا هو الصواب. وظن بعض الناس أنها سمت قضاء لوجوب القضاء، وليس كذلك، وإنما قال عمرة القضاء وقضية من باب المقاضاة والمصالحة فقط، كما قرر ذلك أهل التحقيق كابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. وهكذا من حصره ضياع النفقة أو ضل السبيل أو مرض، فإنه على الصحيح ينحر هديا ويحلق رأسه ويتحلل، فإن كان اشترط فلا شيء عليه. ويدل على هذا حديث رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، بن الزبير هو أخو عبد الله بن عبد المطلب، وكان له عمه كان تحت المقداد الأسود الهندي الشجاع المعروف الصحابي الجليل، فقالت رسول الله الحج وأنا شاكر، تستعجله في الحج وتقول أنها شاكرة مريضة، فقال حجي واشترطي أن محل حج حبستني. هذا يدل على أن مريض لا بأس أن يحج ولا بأس أن يشترط، فإذا قال محل حج حبستني أو لبيك حجا وليتحلل إذا عجزت أو إذا مريض أو أنا في حل إذا عجزت أو مريض أو ما أشبه من العبارات، فلها ذلك وللرجل ذلك في هذا الحديث الصحيح. فإذا أحرم بحج أو عمرة واشترط ثم نزل به مرض أو عجوز أو ضاعت نفقته أو ضل السبيل فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وهذا الحديث الصحيح. أما حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري حديث ابن عباس وأبي هريرة فظاهره يدل على أنه له التحلل وإن لم يشترط، وعلى هذا يكون التحلل بأمور ثلاثة: الحصر والعدو ونحوه على الصحيح، الثاني بالاشتراط، الثالث نزول ما يشق عليه العمل معه من الكسر والعرج والمرض كما في الروايات الأخرى، فإنه بهذا يتحلل وإن لم يشترط. فلعل ما جاء في هذه الرباعة كان قبل هذا، قبل ما في هذه الحجاج بن عمرو، فجاز هذا وهذا، جاز التحلل بالاشتراط وجاز التحلل غير الاشتراط لقوله فقد حل، المعنى صار حلالا او دخل في الحل، وهذا اقرب، يعني فقد حل له التحلل، حل له الخروج من عمرته او حجه. وقد راجعت هذا الحديث لان في النفس من مثل شيئا مراعاة ما تقدم في الحصر وحديث رباعة، فرأيت إسناده لا بأس به على شرط الصحيح، لأنه رواية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس، وصرح يحيى بالسماع من عكرمة، وفي رواية عكرمة عن عبد الله بن راشد وثقة عن الحجاج، الحجاج صرح بالسماع من أبي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صرح بالسماع عكرمة من أبي هريرة وابن عباس فحديث جيد ولا بأس في إسناده، فيكون على أحد قول العلماء كان على إذن ثالث متحلل ثالث وهو المرض الكسر والعرج ونحوهما مما يمنعه من كمال النسك أو يشق عليه، فيكون التحلل يكون بالحصر ويكون بالاشتراط ويكون بالعلة المانعة من إكمال حجه أو عرضه إلا بمشقة كالكسر والعرج. وهذا واضح ظاهر من السياق، وليس المراد أنه حل مطلقا وليس له البقاء، فأقرب ما دل عليه الحصر وما دل عليه حديث الرباعة أنه له التحلل، المعنى له التحلل، وليس معنى أنه صار حلالا وليس له أن يبقى في إحرامه، فالأقرب خلاف ذلك، فالأقرب قد حل إن قد جاز له التحلل وحل له التحلل، فإذا أشاء أن يتحلل فلا بأس، وإن شاء يمضي ويربي وحجه فلا حرج، كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرجون أن يمضوا ويرجون أن يزول الحصر، وكما قال رباعة اشترط أن محل حيث حبستني، فدل على أنها لو مضت فلا بأس لمضت وصبرت على المشقة، والله سبحانه وتعالى أعلم. يكون موقف على البيع غدا ما في درس في البلوغ، يعني غدا في درس إن شاء الله، لكن ما يكون الموقف على البيع أحسن. نعم نعم، وإذا كان اشتراط هو أسلم وأحسن أحسن، أن يعلم بين الروايات بين حديث وبعض صح صحيحين، وله شاهد آخر حديث جابر، أما حديث عكرمة وقد لا يخفى ما قيل في عكرمة، وإن كان الصواب أنه ثقة لم يثبت فيه جرح، هذا الصواب كما قال الحافظ، ولم يثبت من عمر أنه كذبه، وطوى له الصحيح في الأحاديث الصحيحة المعتمدة، وروى له مسلم المتابعة، روى له الأئمة ومدار الحديث عليه، لكن بكل حال إذا حمل على المعنى فقد حل، يعني جاز له التحلل وجاز له الموي وهو أظهر جمع بين الأخبار فلا يشهد.
ما يقال يحمل المطلق على المقيد، هذا مطلق وهل يكون باع مقيد؟ قال فقد حل يعني إذا اشترط عملا بالتقييد حيث باع،
مهو ظاهر، لأن قد حل قالها النبي للناس وأطلق، واشترط شيء آخر، لكن يكون تحلل بالاشتراط ويكون تحلل بالعذر الشرعي، وإن لم تشترط يكون الاشتراط من باب تأكيد المقام ومن باب يعني العناية بهذا النسب العظيم، حتى يكون ذلك يعني أسمح لنفسه وأرضى لنفسه بالخروج لمن اشترط على ربه. هذا هو متواجد الآن، وأتراجعت بعض كلام أهل العلم في هذا فلم يظهر لخلاف ما ممكن هنا. نعم نعم
نعم.
العذر الشرعي الذي يضيح القمامة والعمل مثل العرج والكسر المرض الشرعي مثل ذلك، هذا هو. نعم.
العذر
اللي
يطرأ عليه.
نعم.
لا أي عذر
يطرأ عليه. العذر يطرأ عليه. نعم.
ضيع النفقهم.
ضيع النفقه وظل السبيل حصل العدو.
نعم الله ما يقال هذا ضيع النفقه وظل الطريق ينتظر حتى يتحلل بعمره.
قد لا يتيسر، قد لا يتيسر له دخول مكة ما معنى فقط رجوعه أسهل عليه. نعم.
تصور في هذا
عبد الله. نعم.
من فاته الحج، يعني
هل
يجب عليه الحج
مقابل الأرض؟ لا، قرابة ما يلزم عليه الحج مقابل، يتحلل بعمره فقط، إلا إذا كان ما حج الحجة حجة الإسلام، هذا هو الأقرب، لأن الله جل وعلا أوجب الحج مرة في العمر. نعم. وهذا الذي فاته الحج قد يكون ليس باختياره، مثل ما يرى للنبي مع الصحابة في عمرة القضاء
أن
يكون معذورا. نعم.
فلا أوجبه على نفسه، والله تعالى أمر بإتمام
الإمام، هو أوجبه على مسلم المحصورين أيضا. نعم. حتى رحموا فيها، لكن أمر بالإتمام مع قدرة، هذا ما استطاع يتم مع القدرة، ما استطاع يتمم، هذا له عارض. نعم.
وإذا ما تحلل بعمره ما تمسك المثل.
نعم.
إذا ما تحلل بعمره هل تجب عليه العمرة أو ما يجب عليه الحج مطلقا؟
وضعت النفقة وظل الطريق. الله من القصة المحصورين انحر ويهدي العجل صام عشرة أيام ومتحلل. نعم. يحلق
يقاتل على المحصور.
نعم. يقاتل على المحصور. المحصور سواء مثل المحصور، يعني ما فعل قاله مثل ذلك. نعم. بناء
على هذا الإنسان ما عليه قضاء للحج والعمرة ليست واجبة،
لا لا واجب يقضيها إذا كان معتمر يقضيها نعم مثل حج شرع يعني إذا كان ما حج حجة الإسلام هذا المراد لا ليس بعامة في قول بعض أهل العلم النهي عليه كالمحصر أيضا ولكن يقول المرجح ولا جماعة من العلم يقول المحصر ومن فاته الحج ومن كسر أو عليه كلهم يقضون ولو كانوا قد حجوا أخذا بالعموم ولكن إذا نظرنا إلى أصل الحج وأن الله جل وعلا جعله مرة في العمر ولو يجب على الناس إلا مرة في العمر فالذي ابتلي أولى بالمعذرة من الذي ليس بمبتلى بل مترفه مستريح وليس عليه حج إلا مرة في العمر هذا الذي ابتلي أولى بالمسامحة وأحق المسامحة من أن يجب على الحجة الأخرى ولهذا قالوا في بعض القضاء أن المراد ليس مراد أن عليهم قضاء وإن عليهم مطافات والمصالحة نعم ومثلا مسألة اجتهاد ونظر لكن هذا هو الأقرب نعم نعم انتهى الأمر ما جزمه شيء نعم مثل لو نحار الهدي وحلق ثم قال العدو سمحت لك نعم انت تحلل وبعدين بخيار جاء وين جاء خال عمره وين جاء خال عمره مخير نعم
عمره
المقاطع
والمصالح يعني بدلها يعني انها بدلها
وان لم تكن قضاء المصالح انه ياتوا بعمره بدلها يسمحون له
بدلها
وان لم تكن قضاء وان لم تكن فريضه عليهم لكن من باب تطيب النفوس وتعويضهم عما صدوا عنه نعم نعم الرابع حجة لما حجة الوداع الحديبية أول عمرة والثاني عمرة في القضاء والثالث عمرة في جعرانة في عام ثمان والرابعة التي ما حجت المقبولة ما حجت والحديبية هي أولى هي أولى أولى عمر عليه الصلاة والسلام
أصلاح وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة والمقصرين متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه وعن المسهر بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن رواه أبو داود بإسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب
ويضم معروف نعم معروف وشمك فردوبه كالمنشار
معروف بس معروف عنده ما هكذا ينبغي ما يبين
والناقص الأسنان
معروف مش بعده
الكوسج ويضم معروف وسمك قرطوم كالمنشار
كالمنشار
والناقص الأسنان
والناقص الأسنان
والبطيء من البرادين أو البرادبن
برادين
وكوسجاء صار كوسجاء
بس قبلها شيء ما قبل شيء
قبلها كاسة وكوسجاء
ونضبني عن الخاف
كوسج يوم قال كوسج ونعرف هذا أنه من لا لحية له هذا المعروف نعم، لكن ما كان ينبغي القاموس يقول هكذا. نعم، ما يقول هو كذا وكذا، ما يقول معروف بس. نعم. لا لا، خلاص انت بس مو براوي.
ليس المحسن عليك امرض الذي ليس له لحية والذي له لحية وليس له عارضان ثم او سد.
ما اعرف التفصيل في هذا. هذا رجع في القاموس. اعرف في الجملة انه من لا لحية له.
ولا
شرع
على
عريضين.
نعم.
صحيح،
يقول في بعض
اللغة
من
لا
شعر على عريضيه فقط.
يقول لا، تكون لها خفيفة يعني. إذا كانت صغيرة حكمها حكم لا لحية لها. من العريضة العريضة من العريضين تعظم اللحية وتكبر شعر اللحية. نعم. هذه الحديث ستة كلها تعلق بما يفعل يوم النحر من الرمي والنحر والحلق. ينبغي أن يعلم أن يوم النحر تجتمع فيها أمام الحج. وهو يوم الحج الأكبر، وهو يوم العاشر من الحجة، فيه الرمي رمي جمرة، وفيه الطواف، وفيه السعي، وفيه النحر، وفيه الحلق والتقصير، في يوم الحج. النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر روحا كما تقدم حديث جابر، قال واما بعد ذلك اذا زالت الشمس. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما هنا انه رمى الجمره في ثلاث ايام منى الثلاثه. رمى الاولى في تلبسه الخيف رماها بسبع حصيات، ثم تقدم امامه واسهل، يعني ذهب الى الاسهال في بطن الوادي حتى يوسع على الرماة حتى لا يوفوه ولا يؤذيهم، ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقام طويلا يدعو، ثم أتى الجمرة الثانية الوسطى فرماها بسبع حصيات، ثم أخذت الشمال عن يساره فأسهل، وبعدها الرماة قليلا، ثم استقبل القبلة ورفع يديه ودعا طويلا وقام طويلا عليه الصلاة والسلام، ثم أتى ذات العقبة فرماها بسبع حصيات من بطن الوادي كما تقدم حديث مسعود من بطن الوادي بعبتها يساره ومن يمينه ورماها مستقبل الشمال وهو في وجهة الجنوب ورماها بسبع حصيات، ولم يقف عندها بل رمى وانصرف. قال بعضهم الحكمة في ذلك أنه مكان ضيق يزدحم فيه الناس. قال بعضهم الحكمة الله على أنها منتهى الجمار، فأشبهت السلام، ما فيه موقف، فأشبهت السلام والتحلل من الصلاة، فلا يكون هناك موقف من الدعاء. وهذا الحديث يبين لنا شرعية هذه الصفة، وروى هذا معنى غير ابن عمر أيضا كعائشة. وما أقل من يفعل هذا الذي ذكره ابن عمر، ومن البحوث عند الأولى والثانية واستقبال القبلة قم دعاء طويلا لأمور كثيرة، منها الجهل ومنها الزحام ومنها غير ذلك. فالحاصل هذا هو السنة، السنة في أيام منى ثلاثة أن يرمي من جمال الثلاثة بعد الزوال، وأن يبدأ بثلاثة الخيف وهي التي في داخل منى، يبدأ بها ويرميها بسبع حصيات من حصى خلف معروف من بعض الغنم غير الكبير. ثم إذا فرغ من الرمي والسنة يكبر مع كل حصى كما تقدم، يكبر مع كل حصى، ثم يتقدم أمامه فيسهل ويبتعد عن الرماة ويرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو طويلا يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. ثم يأتي الجمرة الثانية كذلك لما يمس بحصيات، ثم يأخذ عن شماله وذات الشمال فيسهل ويرفع يديه ويقوم طويلا ويدعو ويسلك القبله، هذه السنه. ثم ينتهي الى جهه العقبه وهي الاخيره التي على حد منى من جهه مكه، فيرميها بسبع حصيات من جميع الجهات، وكان الناس يرمونها من العقبه من فوق، فاذا وقع الرمي في الحوض كفى، ولا طار منه بعد ذلك، اذا وقع في الحوض ثم طار لا يضر، المهم يقع في الحوض. فلما زلت العقبة صوب الرمي من ورائها، لكن لو تيسر الرمي وقصر الجدار ووقع في الحوض كفى وأجزى كما أجزى لما كانت العقبة. فلا بد من العناية بهذا الأمر أن يقع الرمي في الحوض للجمال كلها وأن يتأكد من ذلك. وكثير من الناس لا يبالون، يرمون من بعيد ولا يبالون بما يقع، لكن الأصح والأرجح أن إذا غلب على الظن وقوع الحصان في المرمى كفى، وأن غلبة الظن هنا تقوم مقام العلم بصعوبة العلم. والحديث الثاني حديث ابن عمر أيضا، ثم أيضا ينبغي أن نعلم أن هذا بعد الزوال عند جمهور أهل العلم، وقول أئمة الأربعة والجمهور وخالفه في بعض التابعين وقول شاذ. والرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، فالواجب أن يكون الرمي بعد الزوال. ولو كان هناك رخصة لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إليها، لأنه رفيق بأمته حريص على ما ينفعهم ولا يثق عليهم، فلو كان هناك رخصة لما أخرها ولما سهل فيها. ومعلوم أن الرمي في أول النهار فيه سهولة وفيه سعة، فلو كان جائزا لما جرى إليه ولم يتحرى وقت المشقة، ولكنه ابتلاء وامتحان واختبار لربنا عز وجل في هذا الوقت. ويبتلي عباده سبحانه وتعالى بالسراء والضراء والشده والرخاء، كما ابتلاه بالصوم قد يكون في شده الحر، وابتلاه بالجهاد وفيه ساق النفوس، ليظهر اهل الصبر والصدق والايمان والرغبه في الخير من غيرهم. فلا يزول احد يقول انه يجوز الرمي قبل الزوال، وان اذا جاز يوم العيد جاز في ايام منه، هذا غلط لا يقوله من يعقل. فهذه عبادات لا مجال للرأي فيها، يوم العيد جاز في الرمي قبل الزوال وبعده وسع الله فيه. أما الأيام الأخرى فلا يجوز إلا بعد الزوال من نص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتتبعت هذا كثيرا زمنا طويلا، فلم أجد عن صحابي واحد من يدل على الرمي قبل الزوال، لا من قوله ولا من فعله، كلهم يرمون بعد الزوال كما رمى النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل ان الرمي قبل الزوال امر لا يجزي، ولو قال به بعض التابعين ولو قال به ابو حنيفه في يوم النفر هو قول فاسد. فالصواب انه لا يجزي ابدا الا بعد الزوال، لا في يوم النفر ولا في غيره، ارتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام، ومن ترك ذلك فعليه دم. والحديث الثاني حديث ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المقصرين، ثالثا المقصرين. هذا يدعى فضل الحلق، انه افضل من التقصير لما فيه من ازاله الشعر كله والتقرب من الله بازالته. كانت العرب تحب بقاء الرؤوس وتوفيرها وتربيتها، اذا تقرب الى الله بازاله الشعر كان ذلك افضل، وان قصر اجزى. وجاء هذا المعنى ايضا من حديث ابي هريره في الصحيحين بلفظ اللهم اغفر بدل اللهم ارحم، هذا يدل على فضل التحريق وانه مقدم على التقصير، والتقصير جائز. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي رضي الله عنه عن ابيه، والنبي وقف بحاجه الوداع يسأله الناس ويفتيهم عليه الصلاه والسلام، وقف بين الجمار فقال له رضي الله حلق قبل ان اذبح، قال اذبح ولا حرج، قال اخر حلق قبل ان ارمي، قال لا حرج، لم اشعر، قال فما سئل يوم عن شيء قدم ولا اخذ الا قال فعل ولا حرج. وجاء هذا المعنى في الصحيح حديث ابن عباس ايضا، لكن ليس فيه لم اشعر. وجاء فيه عده روايات، منها انه قال له رجل رسول الله رميت وحلقت قبل ان اذبح فقال حرج، بعدها رميت وافضت قبل ان اذبح قال حرج، وبعدها افضت يا رسول الله قبل ان ارمي قال لا حرج. هذا كله يدلنا على ان هذه الامور في يوم النحر ليس فيها ترتيب واجب، وانما هو مستحب. فالاول اي يرمي جمره، هذا السنه، ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذه السنه. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رمى صباحا ضعوحا ثم ذهب ينحر، ونحر عليه الصلاه والسلام 63 بدنه، 63 بدنه، ونحر علي الباقي 37 بدنه، الجميع 100 يوم النحر. ثم حلق رأسه ووزع شعره عليه الصلاة والسلام على الناس، أبيض الهوى على غيره، ثم طيبته عائشة، ثم ذهب إليه فطاف. فدل ذلك على أنه رمى يوم العيد ثم نحر ثم حلق ثم تحلل بالطيب، ثم ركع فطاف بالبيت وصلى مكة الظهر عليه الصلاة والسلام، ثم عاد إلى منى في يومه وجد الناس لم يصلوا الظهر ينتظرونه وصلى بهم الظهر، فصلت الأولى فريضته والثانية في لكلة كما جراه مثل ذلك في بعض صفات صلاة الخوف، فإن في بعض صلاة الخوف أنه صلى بطائفة ركعتين ثم صلى بآخر ركعتين، فصلت الأولى له فرا والثانية له نفلا، وبهذا حجة ودليل على جواز إمامة المتنفل بمفترضين لهاتين القصتين ولحديث معاذ فليصلي مع نبي العشاء فره ثم فليصلي بأصحابه فره. وفي هذا دليل على أن من قدم شيئا على شيء ولو عمدا فلا شيء عليه لكن خالف السنة، وبعض الناس قد يحتاج إلى هذا، قد يضطر إلى تقديم بعض هذه الأمور مثل النساء قد يخشين الحيض فيحرصن على أن يقدمن الطواف أو يتيسر لهن النحر في وقت مبكر، وكذا بعض الناس قد يحصل له حاجة في تقديم الطواف أو في تقديم الرمي النحر على الرمي أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أنه إذا قدم شيئا على شيء، نحر قبل أن يرمي، حلق قبل أن يذبح، طاف قبل أن يرمي، كل ذلك لا بأس به، هذا هو الصواب. وغلب بعض الناس إلى أنه لا حرج لكن فيه الدم إذا قدم عليه دم كما هو معروف عند الأحناف، والصواب أنه لا حرج في هذا وأنه لا دم في هذا. فالسنة أن يبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر هذا جاز يقدم بعض على بعض ولا دم عليه ولا حرج عليه، هذا هو الصواب. الحديث الرابع حديث ابن المسور بن مخرمة من يصنع نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري، هذا ليس في الحج، هذا في الحديبية، كان ينبغي الظالم أن ينبه على هذا، فإن هذا في الحديبية نحر قبل أن يحلق في الحديبية وأمر أصحابه بذلك، ولكن معنى يصلح بهم النحر فإن انحر قبل أن يحلق عليه الصلاة والسلام، ولكن والأمر أصحابه يحتاج إلى تأمل في المغروف من فعله صلى الله عليه وسلم نحر وحلق، أما الأمر فكان في الحديبية فإنه أمرهم أن ينحروا ثم يحلقوا ثم يتحللوا لما صدوا يوم الحديبة عن مكة كما في قوله فإن أحسنتم فاستتم الهدي فنحر ونحر أصحابه ثم حلقوا رؤوسهم فتحللوا. والحديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رغيتم وحلقتم فقد حلقتم الطيب وكل شيء للنساء، في الطيب والثياب وكل شيء للنساء، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعف. حديث هو رواه أحمد أبو داود وجماعة آخرون، وفي إسناده ضعف زيادة حلقتم، أما الرمي فجاء في عدة أخبار جيدة تدل على أنه إذا رمى حلله الطيب واللباس وكل شيء للنساء، وأما رواية حلقتم قد جاء في رواية الحجاج بن أرطاة الزهري وهو مضاعف وهو لم يسمع الزهري أيضا، لكن يعضدها فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه رمى ونحر وحلق ثم تطيب، فدل ذلك على أن الأولى والأحوط ألا يتحلل إلا بعد الرمي والحلق ثم يتحلل، هذا هو الأولى والأحوط موجود من خلاف، ومن تحلق بعد الرمي فلا حرج عليه لو طاب تطيب أو لبس بعد الرمي فالصواب لا شيء عليه، لكن ترك الاحتياط وترك الأولى لحديث ابن عباس إذا رميتم فتحلل لكم الطيب كل شيء للنساء، ولحديث أهوى أنه قال إن رأيتم إذا ما رمى تضمها بالطيب، ولحديث المسألة في هذا معنى أيضا يدل على الرمي أن الرمي كافي، فالصواب أنه إذا تحلل بعد الرمي أجزأ ولا حرج عليه، ولكن الأولى والأحوط أن لا يعجل وأن يصبر حتى يضيف إلى الرمي الحلق أو الطواف حتى يكون فعل اثنين من ثلاثة، فإذا رمى وحلق وطاف وسعى إن كان عليه سعي تم التحلل، رمى الجمرة يوم العيد وطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي وحلق رأسه وقصر تم التحلل، حلله كل شيء حتى النساء فيباح له أهله بعد ذلك ويباح له الصيد وكل شيء. والحديث السادس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن، هذا يدل على أن النساء لا حق عليهن، وأن ما ورد في فضل الحلق كله خاص بالرجال واما النساء فلا حلقه في حقهم لان الرؤوس زينه لهم وجمال لهن فلا يفعل لهن حقها. وصرح جمع اهل العلم بتحريم ذلك وجاء في بعض الاحاديث يدل على تحريم ذلك فلا يحلقن رؤوسهن الا من عنده ولكن التقصير يشرح لهن تاخذ من اطراف شعرها قليلا بعد الرمي هذا هو الافضل ولو قصرت قبل الرمي او بعد الطواف او بعد النحر او قبل كله لا باس ولا تقدم لكن السنه ان تربي ثم تنحر ثم تقصر كالرجل ثم تطوف هذا هو السنه في حقها كالرجل وانما تختص بانه لا حلق عليها ولا يجوز لها الحلق بل تكتفي بالتقصير والله اعلم.
الله اعلم.
الله اعلم. ما مطلقة كلام هذا العلم مطلقة هذا نعم 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 الشمس عند الجمهور في الأيام كلها وذهب بعضها إلى جواز عند الحاجة بعد صلاة المغرب إلى آخر الليل وهو قول قوي لا بأس به عند الحاجة لأن ما بين السماء والأرض قد لا يكفي الناس والناس كثير قد يبلغ الملايين فالأظهر والأقرب أنه لا حرج لو رمى بعد الغروب في يوم العيد أو في الأيام الثلاثة ما عدا اليوم الأخير فإنه يجزئ على الصحيح أما اليوم الأخير فلا لأن ليلة 14 ليس من أيام بناء وإنما هذا في اليوم 11 العاشر والحادي عشر والثاني عشر لكن إذا تيسر له أن يجتهد وأن يكون رميه قبل الغروب هذا أحسن وأحوط وإذا كان في خطر أو لم يتيسر له فلا بعد الغروب وهذا هو الصواب إن شاء الله والله جل وعلا يقول ومن جعل لكم الدين حرج يقول الله بكم يسر فليس مقام قتال ولا إهلاك نفوس ولكنه أداء شعائر إذا كان الزحام يفضي إلى ما يضر الإنسان جاز له التأخير حتى يرمي بعد الغروب في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر أما الثاني عشر فلا بد يكون قبل الغروب والغالب أنه يكون في زحام الرابع عشر الثالث عشر قد انصرف الناس وتعجل والغالب أنه لا يكون في زحمة يربي بعد الزوال بسهولة والغروب بسهولة يوم الثاني عشر إنما الزحام في الثاني عشر وما بعده وما قبله.
ما
في
الحديث
الضعيف
هذا إذا رميتم
وحلقتم المسألة غير الحديث الضعيف ما في إلا فعلا في معظم
فعلا
في
سنة
إذا نجيس
القضاء
الاحتياط أن يضم إلى رمي الحلق مثل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رمى ونحى وحلقتم متطيب
من الحديث إذا رميتم القول قد يقال ان القول قدم فعل الرسول عليه الصلاه والسلام الاكمل ولا حد الذي فيها الامر اذا رميت كتاب الرمي كافيه
هذا الظاهر يبجي انما اقول به يعني قد يقال ان فانه يعرض الضعيف هذا في هذه الحجاج باب الاحتياط يعني
نعم الرسول عليه الصلاه والسلام عند الجمره بعد الجمره الدنيا وعلى الجمره الوسطى وقف واحد يعني كل ذات الشمال الثانية ذات الشمال
لا هو ذات الشمال
ذات اليمين
يتقدم هي ذات اليمين نعم
ذات اليمين الأولى ذات اليمين والثانية ذات
الشمال نعم يتقدم بتيامن نعم 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 ورد في حديث ما ألفه الآن في النهي عن حقهم من رؤوسهم لا ألفه الآن ولأنه جمال لهن وزينة نعم
ما يبدو يصلح
نعم نعم الله اعلم
سلام الله عليكم جواز التاخير بالنسبه للرمي هل هو للبعض من النساء وما اشبههم او للحجاج يعني التاخير من اجل الزحمه
للرمي هذا هو يعني نعم
سم
نعم
حتى لو قوي
نعم اذا شق عليها وخاف
اولى بالتاخير الى الغد
نعم
اولى بالتاخير الى الغد
هو محل اجتهاد محل نظر قد يقال هذا أولى قد يقال هذا أولى لأن إذا قيل يأخر ويأخر كل واحد يأخر زحم الناس أيضا اليوم الآتي قد يقال التنفيس برميه بعد الغروب أولى حتى لا يقع الزحام الآخر نعم
إذا قضي
اليوم
الثاني عشر
يخف إذا اجتمعوا ما صار خفيف
اجتمع يومين
إذا اجتمعوا ما صار خفيف نعم
نعم
نعم يعني صار الأرض السهلة مستوية نعم 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 نعم
حفظ شيء من دعاء النبي عند الجمرة
ما أعرف شيء نعم 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 بعيد لو تتبع الإنسان أو لو تتبعت الكتب الأخرى أجزاء ويمكن يقول شيء نعم
الدعاء مطلق عام
الدعاء مطلق عام يدعون ما أحد نعم
ورد المتساهلين
نعم
لعن
ابليس عند رمي الجمره وكذا ما لها اصل لعنه والتعوذ بالله من شره ما نعلم له اصلا يعني انما السنه مثل ما فعل النبي يكبر نعم ويرمي نعم بسم الله اللهم استعان
قال رحمه الله تعالى
ورد احنا بس
رواه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن ابي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نفهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال اليس هذا اوسط ايام التشريق. الحديث رواه ابو داود باسناد حسن. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروه يكفيك بحجك وعمرتك. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول مالك رحمه الله عند عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم رخص فإن العباس استأذن إذا صلى في البيت في منى فأذن له. هذا يدل على أن البيت في منى من الواجبات وأن الصحابة فهموا هذا. ولهذا قال أهل العلم إن يجب على الحاج يبيت في منى حسب الطاقة. لكن إذا حرر عارف يمنع فلا حرج فهو واجب ميسر ومسهل. وهذا العباس وجماعته بسقاة الحديث ولا الحديث رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملوا مثلتهم بسقي الحديث ورخص لهم مثل البيت تهامنا لأن قربة وطاعة لله عز وجل وهم أهلها من هاشم فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الرعاة من حديث عاصم بن علي رعاة الإبل كان يشق عليهم البقاء فرخص لهم أن يذهبوا مع إبلهم الضر للرعاية. ومعلوم أن الإبل في حاجة يا الرعي ويحتاجون الى بعد بعد المسافه عن منن ان يجدوا مكانا احسن رعيا من غيره فرخص لهم صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال العلماء قال محقق من اهل العلم يقاس على ذلك ما يسمعه ويقاربه من المريض الذي يشق عليه البقاء في منى سوقا الى اهله المريضون او الى المستشفى ومثل من يخاف على اهله في مكه او بات في منى لأن الناس عندهم أحد ويخشى عليهم أو له مال هناك يخشى عليه فإذا وجد حاجة جديدة ورصة. وهذا كله بالنسبة إلى من يجد مكانا. أما من ضاقت عليه منى ولم يجد مكانا وتسبب ولم يجد فهو معذور وليس عليه نبي فاتقوا الله ما استطعتم. قول لهم يوم النحر يعني الرعاة مع الناس ثم يذهبون إليه ويغيبون يوم الحادي عشر ثم يغيبون يومين يوم الحادي عشر والثاني عشر. وهذا لا إشكال فيه لأن العبادة لا مانع من ضمها لما بعدها جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وليس المستنكر وليس المستنكر تأخيرها لكن العبادة إلى آخر وقت عند الحاجة كما تؤخر صلاة العشاء وأفضل ويفرض صلاة الظهر. وقصر ما هنا أنه أخر الحادي عشر الثاني عشر. أما من روى عن مالك أنه قال أظنه ينجي أول إيمان فليس بجيد لأن العبادة لا تقدم على وقتها. فالصواب في هذا أنه يؤخرون يوم الحادي عشر مع الثاني عشر ثم يرمونهما جميعا يبدأوا بيوم الحادي عشر ثم الثاني عشر. قال جماعته العلم ويقصر على هذا من شق عليه الزحام الحادي عشر فإنه يضمه إلى الثاني عشر وهذا جيد. وإن رماه بعد الغروب تقدم أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله على الصواب. ثم يوم النحر ويوم الأخير لمن لم يتعجل إنه يوم النحر يوم الثاني عشر ثم يذهب بإبله للرعي ثم يكون بها اليوم الثاني عشر للرحيل يرمون ويرحلون. ومن هذا استنبط جماعة من العلماء جواز تأخير الرمي إلى اليوم الأخير أو الثاني عشر
للزحام وشدة والحاجات الشديدة، وهو له وجه بين. لكن مهما أمكن أن تطبق العبادة على حالها وأن تؤدى العبادة على حالها فهو أولى وأفضل مهما كان، لكن إذا دعت الحاجة الضرورة إلى تأخير أفضل فلا بأس. لقصة الرعاة والعذر معروف والسبب واضح، إلا أن الأولى والأفضل والذي ينبغي ألا يؤخر يوم النحر، لأن الرسول ما رخص أن يؤخر الرنو فهو يوم النحر ولا ينبغي تأخيره. أما يوم الحادي عشر فهو محل البحث، وهكذا الثاني عشر مع الثالث عشر. وبكل حال مهما أمكن أن يرمي في الوقت هو المطلوب كما رمدوه الصحابة ما عدا الرعاة. والعصر الحاضر فيه مشقة كبيرة على الناس الرمي، ولا أعلم في رجاء مناسك الحج أشد على الحجاج من رمي الجمار ولا أخطر، لأمرين: أحدهما ضيق الوقت وضيق المكان، والأمر الثاني تحديد الوقت لوقت محدد من هذه الثلاث عشر. بخلاف الطواف فإن كان فيه زحام وشقة لكن ليس محدد، لو أخر إلى بعد الحج بأيام لا حرج، ولو أخر الطواف إلى آخر الحجة أو ما بعد ذلك لا حرج أجزاء، لكن منى ما في حين، إن أخره وجب عليه دم، فهو مضطر إلى أن ينهي بالرمي في هذه الأيام الثلاث. فلا أعلم في ناس أشد من هذا النسق. ومن رحمة الله عز وجل أن يسر وسهل فجعل الإذن التوكيل لا بأس أن يستند الإنسان ما يغيب عنه، والقوة تختلف والبصيرة تختلف في هذا المقام، ولا حرج في التأخير إلى بعد غروب الشمس على الصحيح لشدة الحاجة إلى ذلك، فإن ما بين صلاة زوال الشمس إلى غروب الشمس لا يتسع لهؤلاء الملايين أو المئات الألوف التي ترمي، فإن الأمر عظيم وخطير ونفضي إلى موت ونفضي إلى أمراض، فالأمر في هذا واسع ولا ينبغي فيه التشديد أبدا، لأن الأمر أقل من هذا كله، فإن حرة المؤمن ووجوب حفظ حياته فوق هذا كله، فلا يجوز أن يخاطر الإنسان بنفسه في مقام الرمي، بل إن شاء وكل وإن شاء أخر إلى مات الغروب، وإن شاء ضمها ضم اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر أو إلى الثالث عشر كما فعل الرعاة بين النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر في هذا واسع وليس له أن يخاطر أبدا. ولا سيما النساء فإنهن أخطر وأخطر عورات، فينبغي في مثل هذا أن يوكلن لمن يرمي عنهن أو يؤجلن الرمي بعد الغروب أو يؤجلنه إلى آخر يوم إذا تيسر ذلك، لكن التأجيل إلى آخر يوم قد يفضي إلى كثرة الناس، فإن الناس إذا زادوا التأجيل انضم بعضهم إلى بعض فجاء الزحام المحلول، ولكن توكيلهن أو تأخيرهن إلى بعد الغروب كل هذا أسهل وأيسر، ولا ينبغي في هذا التشديد ابدا، بل ينبغي فيه التخفيف، لان قصاره واجب، قصاره لو تركه بكليه لم يجب عليه الا دم في ذلك، وحجه صحيح ولا حرج عليه ولا اثم عليه اذا خاف الموت في هذا وخاف الخطر، فلا ينبغي لاحد التشديد في هذا. بعض الناس يشدد في هذا ولا ينبغي فيه التشديد، لانه مقام خطر على الارواح وخطر على الابدان بالامراض، فينبغي فيه التخفيف والتيسير. الحديث الثالث حديث ذكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن النبي خطبه يوم النحر، مقصود من هذا يبين أن يوم النحر محل خطبة، ويسر للإمام أو أمير الجيش أمير الحج أن يخطب يوم النحر، يعلم الناس مناسكهم ويعلمهم دينهم ويحذرهم ما حرم الله عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن خطب خطبهم وعلمهم، حذرهم كثير ما حرم الله عليهم، وعلمهم ما يتعلق برمي الجمار، وعلمهم أن الله حرم عليهم دماءهم أموالهم وأعراضهم، قال الخطبة لا ترجم للكفار ترجم بعضهم لقال بعض. المقصود أنها خطبة عظيمة ينبغي فيها لولي الأمر سواء كان الإمام أو من ينوب عنه في الحج أن تكون خطبة ذات أهمية، وأن يعتني فيها بكل ما يهم الحجاج من جهة تفهيمهم دينهم وإبلاغهم دينهم وإبلاغهم مناسكهم وتحذيرهم ما حرم الله عليهم سبحانه وتعالى. والحديث الرابع حديث سراء من ذبحان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم الرؤوس، قال أليس هذا وسط أيام التشريق؟ الأظهر والأقرب أن المراد يوم الرؤوس هنا هو يوم الثاني عشر وهو أوسطها، لأن قبله اليوم الأول وبعده اليوم الثالث فهو المتوسط، فهو من التوسط بين شيئين، ولأن الرؤوس غالب تكون يوم الثاني عشر، لأن الناس في الأول يوم الحيد ويوم الحادي عشر يأكل من اللحوم واللحوم كثيرة، والناس توفرت عندهم اللحوم، هذه يوم الثاني عشر تفرغوا للرؤوس لطبخها او لشويها والاستفاده منها، فلا غرام انه هو اليوم الثاني عشر. والوسط هنا من التوسط لا بمعنى الوسط الذي هو العدل والخيار، هذا هو الاقرب. قال قوم ان المراد وسطهن يعني افضلهن، وان من الوسط الذي هو العدل والخيار، والمراد بهذا اليوم الاول. وفي هذا نظر، فان المتبادل عند السامعين بلغه الاوسط معناه انه بين شيئين، هذا هو متبادل للسامعين في لغه العرب، ولا سيما في الشيء فيه توسط. وحمله على العدل الخيار له وجه، ولكن الاظهر الاول. والحديث الخامس حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يكفيك طواف البيت ومن اصل المروه بحجك وعمرتك، رواه مسلم. عائشه رضي الله عنها كانت حضرت بالعمره، فلما دارت من مكه الى محل قال سرح حاضر، واصابها شده في هذا وبكت وعظم عليها الامر، فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا شيء كتب الله لمن في ادم الحي، وانه لا حرج عليها في هذا الامر، وامرها ان تحج بالحج مع العمره، وان تغتسل وتلبي بالحج مع العمره، فصارت قارنه، غسلت ولبت بالحج وصارت قارنه. وهكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم من اهدى ونحرم بالعمره يلبي بالحج مع العمره ويكون قارنه. فلما طافت يوم العيد وسعت قال لها عليه الصلاه والسلام طواف البيت ومن اسلم يكفيك الحج وعمرتك، فدل ذلك على ان قارن يكفيه طواف واحد سعي واحد. وهذا قول جمهور مالك والشافعي واحمد وجمهور المحدثين واهل العلم، ان قارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد. وخالف في هذا اصحاب الراي وقال لا بد من طوافين، فالسعيين قولهم ضعيف مرجوح، ما مهزوم بأدلة كثيرة. المقصود أن الصواب قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يطوف إلا طوافه واحدا وهو طوافه حين قدم عليه الصلاة والسلام، وأما طوافه الأول هو طواف وجوب وليس طواف عمرة ولا حج، وليس طواف عمرة ولا حج. وحي عائشة صريحا بهذا. وهذا هو مسلم الصحيح أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي قال لعائشة هذا كلام طواف البيت ومن أصلا يكفي في حجك عورتك، قال رواية جابر مثل رواية عائشة عن نفسها. وأما المفرد هو مثل القارب أيضا من حج مفرد، فهو حكم قارب يكفي سعي واحد وطواف واحد فلا يلزم سعي ثاني. بقي المتمتع إلى إحرام العمرة وفرغ منها ثم أحرم بالحج في وقته، هذا النصف الثالث محل الخلاف. ذهب الجمهور دائما أربعة والجمهور إلى أنه لا بد من سعي ثاني، من السعي الأول للعمرة والسعي الثاني للحج، وهذا هو الأرجح والأقرب والأظهر. ويدل على حديث عائشة في الصحيحين إنها قالت وأما الذين أهلهم العمرة فإنهم طافوا البيت ونصف المروة ثم طافوا طوفا آخر لحجه بعدما رجعوا منى. وهذا هو السعي. ولحديث ابن عباس في عنده طواف البخاري معلقا كذلك صرح فيه ان الذين طافوا العمره طافوا وسعوا اولا ثم طافوا بعد رجوع منى وسعوا لحجهم. وهذا هو الاظهر من جهه الدليل ومن جهه المعنى، لان الله انتهت فرغ منه فرغ منها. وذهب بعض اهل العلم وهو مروي عن ابن عباس وثابت عن ابن عباس أنه يكفي سعي واحد. ورواية أحمد رحمه الله حين سئل في رواية عنه فقال إن طاف طوافين فهو أجمل، وإن طاف طواف واحد أجزاء لما روى ابن عباس لما قال بقول ابن عباس. اختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وقال إن المرأة دخلت الحج إلى يوم القيامة. والأظهر عندي والأقرب عندي قول الجمهور، وأن الصواب ما قاله الجمهور وأنه لا يكفي، لا بد من سعي ثاني من الحج للحديثين السابقين وللمعنى. والله اعلم. نعم.
عباس حالت ما رواه.
قال ما رواه نعم. والحجة فيما رواه لا فيما رواه. نعم.
الله حديث عاصم.
نعم.
حديث عاصم هنا في مصر. ويرمون يوم النحر ثم يرمون ليومين، ثم يرمون الغد وبعد الغد ليومين.
الظاهر والله أعلم مثل ما تقدم غدا وغدا وغدا يومين يعني يومين في السنة هذا الله أعلم لكنه موهم له المعنى لأنه روى غدا وبعد غدا ما صار جمعه يومين غدا وبعد غدا يومين يعني يومين في السنة حتى يتمكن من التوسع إليه
بعضها ثم يرمون بيومين
يقول لكن في إسلام منهما لا في الأول منهما
قل مالك بهذا
مالك يرى منه في الأول منهما
الأول يعني
الشك يعني يقدم الثاني عشر على مع الحادي عشر
يعني الشك
في هذا ولا لا لا يفهم
ليس
هذا يظن الرواية هكذا يظن أن الواقع كذا
من كان يحصل عنده مشاكل بسبب الرمي هل الأولى أن يوكل أو ينتظر إلى غروب الشمس ويباشر بنفسه
الله ممكن هذا الساعين وكل فوز من خلاف فلا بأس وإن تظاهر لا بأس الأمر في هذا واقع إن شاء الله قد يقال أن التوكيل أولى حتى يرمي في الوقت يراه الجمهور فيكون باحتياط وقد يقال له خذ يباشر بنفسك ويحصل له فضل مباشرة أو لا ولو كان بعد الغروب والرسول صلى الله عليه وسلم حدد فعله أول أمر وهذا زوال ولم يحدد للناس ما قال في هذا المجمع العظيم لا تقوموا بعد غروب الشمس فلما سكت دل على التوسعة عليه الصلاة والسلام نعم
لكن من حدد قال يؤخر إلى آخر الأيام ثم يرمي الجمعة نشتري مع
الأيام تحتج قصة الرعاة لما أخروا اليوم الثاني عشر هذا ما أعلم إلا هذا ويعللون بأن الرمي وقته واحد الأيام منها كان اليوم واحد يعني من باب الاستنباط يعني نعم
راجعت التوسع في لسان العرب
أي
التوسك
الأثر الأثر
وفي المحكم الذي لا شعر على عارضيه وقال
المحكم
وفي المحكم الذي لا شعر على عارضيه وقال الأصمعي والناقص الأسنان معرة قال سبوي أصله بالفارسية كوسة والتوسك سمكة في البحر تأكل الناس وهي اللقم وقال الجوهري
كم
لا
لقيها
لا
في السماء
ويقول لا أصل لها باللغة العربية
وهذا كلامه كلام المسيدة يدل على أن أيضا كان العارضين ليتساهل فيها الناس أنه ما تكون لحية كما ينبغي إلا بتوفر شعر عارضين ثم إذا كان هذا فقط في سهل ولهذا تقول العرب إذا ظهر اللحية ظهر وجهه لأن وجهه اللحية يمتلئ عن النساء ظهر وجهه ويقول هذا القاموس ما نبت على الخدين والذقن واللحية الخدين والذقن هو اللحية
صاحب
القاموس الحاصل أن اللحية أن الجوز الذي لا يحيط لا يحيط لا لحية له هو الذي لا لحية له عارضان فالاستعارات التي على الذقن كان وجود هذا العدد
شيخ الأثط ذكر هذا الكون ذكر من الأقوال أن الأثط من ليس له سار من ليس له لحية مطلقا
نعم نعم لكن لكن بكلام صاحب السيدة يريدنا شيء زائدا وهو ان شعر الحاجه له اهميه نعم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه رواه الخمسه
نعم
السبع
سبعه اشهر
عباره
في السبع سبعه سبعه نعم
واسبوعا
لا اسبوع وسبع نعم ولا ما يقول سبعا سبعة أشهر طن لكن سبع
بالضبط الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه رواه الخمسة إلى
الترمذي من بعض تسمية الشيء بعض هنا
رواه الخمسة إلى الترمذي وصححه الحاكم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصد ثم ركب إلى البيت فطاف به رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطح وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة رواه أحمد وصححه ابن حبان
بسم الله الرحمن الرحيم وسلم على رسول الله أما بعد هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالحج والعمرة
ومن الصلاة بعد ذلك وفضل المسجدين. الأول حديث ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنه، قدم غير مرة أن ابن عباس إذا أطلق هو عبد الله لأنه هو مشهور والفضل مات قديما في أول خلافة الصديق أو في أول خلافة عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أطلق ابن عباس المراد به عبد الله، وإذا أطلق ابن الزبير فمراد به عبد الله، وإذا أطلق ابن عمر فهو عبد الله، وابن عمر فهو عبد الله، لأنهم كلهم مشهورون هو أفضل أولاد هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يرمل في الصبح الذي أفضل فيه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم مشى مشيا ولم يرمل في طوافه طواف الإفاضة لما رجع من عرفات عليه الصلاة والسلام، طواف يوم العيد طواف الإفاضة سبعة أشواط ولم يرمل، فدل ذلك على أن الرمل يكون في طواف القدوم خاصة كما تقدم، فمن خصائص طواف القدوم والرمل الفتحتين هو الخبب والعجلة في الطواف الشوط الأول والثاني والثالث، يقال رمل ولا خبب، ويقال الإسراع في الأشواط الثلاثة الأولى مع تقارب الخطى، فهو عجلة خاصة تسمى الخبب وتسمى الرمل غير المشي المعتاد. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم في حجة الوداع وفي عمرة القضاء وفي عمرة الجعرانة رمل فيها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنها السنة. أما طواف الإفاضة طواف وضوء الوداع وطواف الأخرى العادية ليس فيها رمل، هكذا جاءت السنة. والحديث الثاني حديث أنس، والثالث حديث عائشة في النزول المحصب، ذكر أنس رضي الله عنه كان أن كان ذلك المحصب حديث الوداع صلى به الظهر العصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقده المحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. سافى في العلم هل هو سنة أم نزله منزلا عاديا لم يكن لقصد إظهار السنة. فأنس والخلفاء الراشدون اعتبره سنة، وجاء في حديث أبي رافع عن الرسول أنه سأل غدا أين تنزل غدا، قال بحيث بني كنانة حيث تقاسم على الكفر، هذا يدل على أنه من باب إظهار الإسلام من باب بيان عز الإسلام وظهوره وإبطال ما كان عليه الكفر من شر وما تعقدوا عليه من الباطل، هذا هو الأفضل النزول فيه إذا تيسر، الأفضل النزول فيه هو قول خلفاء هو الأفضل، أنه نزله قصدا عليه الصلاة والسلام لإظهار الحق وإفاضة الكافرين. فإذا رمى الناس يوم الثالث عشر إن تأخروا أو يوم الثاني عشر إن تعجلوا فالأفضل نزول الأبطع إذا تيسر ذلك بالمشقة، صلي في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يطوف طواف الوداع إن كان متعجلا، وإن كان يريد لقاء مكة أخر طواف الوداع حتى يريد السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم تعجل حين فرغ وسافر عليه الصلاة والسلام فإنه دخلها في آخر الليل.
أما بعد،
هذه الأحكام الخمسة كلها تتعلق بالحج والعمرة ومن الصلاة بعد ذلك وفضل المسجدين. الأول حديث ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنه، قدم غير مرة أن ابن عباس إذا أطلق هو عبد الله لأنه هو مشهور والفضل مات قديما في أول خلافة الصديق أو في أول خلافة عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أطلق ابن عباس المراد به عبد الله، وإذا أطلق ابن الزبير المراد به عبد الله، وإذا أطلق ابن عمر فهو عبد الله، وابن عمر فهو عبد الله، لأنهم كلهم مشهورون هو أفضل أولاد هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يرمل في الصبح الذي أفضل فيه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم مشى مشيا ولم يرمل في طوافه طواف الإفاضة لما رجع من عرفات عليه الصلاة والسلام، طواف يوم العيد طواف الإفاضة سبعة أشواط ولم يرمل، فدل ذلك على أن الرمل يكون في طواف القدوم خاصة كما تقدم، فمن خصائص طواف القدوم والرمل الفتحتين هو الخبب والعجلة في طواف الشوط الأول والثاني والثالث، يقال رمل ولا خبب، ويقال الإسراع في الأشواط الثلاثة الأولى مع تقارب الخطى، فهو عجلة خاصة تسمى الخبر وتسمى الرمل غير المشي المعتاد. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم في حجة الوداع وفي عمرة القضاء وفي عمرة الإعلانة رمل فيها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنها السنة. وأما طواف الإفاضة طواف وضوء الوداع وطواف الأخرى العادية ليس فيها رمل، هكذا جاء السنة. والحديث الثاني حديث أنس، والثالث حديث عائشة للنزول المحصب. ذكر أنس رضي الله عنه كان نزل في المحصب حديث الوداع، صلى به الظهر العصر والمغرب والعشاء ثم رقد أغرى في المحصب ثم ركب إلى بيت فطاف به. سأل أهل العلم هل هو سنة أم نزله نزل عاديا لم يكن لقصد إظهار السنة. فأنس والخلفاء الراشدون اعتبره سنة. وجاء في حديث أبي رافع عن الرسول أنه سأل غدا أين تنزل غدا؟ قال بخلف بني كنانة حيث تقاسم على الكفر. هذا يدل على أنه من باب إظهار الإسلام، من باب بيان عز الإسلام وظهوره وإبطال ما كان عليه الكفر من شر وما تعاقدوا عليه من الباطل. هذا هو الأفضل النزول فيه إذا تيسر. الأفضل النزول فيه قول خلفائه هو الأفضل أنه نزله قصدا عليه الصلاة والسلام لإظهار الحق وإغاظة الكافرين. فإذا قام الناس يوم الثالث عشر إن تأخروا أو يوم الثاني عشر إن تعجلوا فالأفضل يجب الأبطاء إذا تيسر ذلك والمشقة، صلوا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يطوف طواف الوداع إن كان متعجلا، وإن كان يريد لقاء مكة أخر طواف الوداع حتى يريد السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم تعجل حين فرغ وسافر عليه الصلاة والسلام، فإنه دخلها في آخر الليل فطاف طواف الوداع في آخر الليل فصلى بالناس الفجر وقرأ فيها بالطور سورة الطور عليه الصلاة والسلام. وطالت أم سلمة وراء الناس طواف الوداع وهم يصلون ثم مشى بعدما صلى الفجر ثم توجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام في اليوم الرابع عشر عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل. وأما قول عائشة أنه نزله إذا كان أسمح للخروج فهذا هو إما باجتهادها وظنها فالأول الأظهر. الحديث الرابع والخامس حديث ابن عباس أيضا، ابن عباس في أن الناس أمروا أن يكون آخر أهل البيت إلا أن حصان الحائض، هذا يدل على أن الحائض ليس لها وداع. وهو الشيخان حديث ابن عباس بأن أمر الناس، وهذا في أمر الرفع عند أهل العلم عند أهل الأصول والمصطلح. قال الراوي أمر الناس أو أمرنا أو هنا أو من السنة من يأخذ الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا مصرحا في رواية مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجهر من أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت، تصرح بالرفع. وثبت من أحد أخرى ويدل على أن الحائض لا طواف عليها، من هذا في الصحيح حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال حادثه هو في حقها الصفية لما قيل انها حائض قال له انها قد اثارت قال انفوا، فدل ذلك على ان من افاض لا تحدثه في الحيضه لان الوداع لا ليس عليها، لان الحيضه ليس عليها وداع. مثل عنده فساء عند العلماء قد جاء في حديث اسماء من بيس الذي قال صلى ليس عليها وداع لانها نفساء. المقصود ان الحيض والنفاس يمنعان طواف وداع، وتخرج المرأة بدون وداع لأنها معذورة لكي ليست من أهل الطواف والصلاة. وفي حديث ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير بن العوام الأسد يأسد قريش وهو من حوالي النبي عليه الصلاة والسلام وابن أسماء بنت البكر خالته عائشة وفضائله معروفة رضي الله عنه وأرضاه، وتولى الخلافة بعد موت معاوية بن يزيد نحو 9 سنين واستقر في مكة رضي الله عنه وأرضاه، وقاتل المختار أبي عبيد الثقفي الذي دعا النبوة قتله على وجه أخي مصعب بن الزبير، وجاءت له حروب مع عبد الله بن مروان، ثم انتهى الأمر بقتله على يد الحجاج بن يوسف عام 73 رضي الله عنه ورحمه. يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد هذا أفضل من صلاة المسجد الحرام، ورجح هذا المال في الصحيحين عن جميع رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد هذا خير من صلاة ما سواه إلى المسجد الحرام. قال هنا صلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة المسجد هذا من مئة صلاة. وفي أهمية المعنى حديث كلها تدل على أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، بمئة ألف، لأن إذا كان في المسجد بمئة صلاة فتكون في غيره بمئة ألف صلاة أو أكثر. هذا يدل على فضل المسجدين وما جعل الله فيهما من الخير العظيم، وأن الصلاة فيهما مضاعفة مضاعفة عظيمة، وأن المسجد الحرام أكثر وأعظم من بمئة ألف صلاة، والمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام أفضل من ألف صلاة لما سوى من المساجد. ولهذا شد الرحال إلى هذه المساجد مع المسجد الأقصى. وذلك بعض الأحاديث الصحيحة أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة على النصف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فثبت عنه عليه السلام قال لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام في هذا المسجد الأقصى، وما ذاك إلا بفضلها وعظم شأنها ومضاعفة الصلاة فيها. أما ما سواها فلا يشد له الرحال، بل يوافق عليه الصلاة والسلام فيه وإلا فلا يشد له الرحل. وهكذا البقاع المعظمة يعظمها الناس كمقابر الصالحين ومقابر الأنبياء لا تشدها الرحال على الصحيح، وإنما تشد إلى المساجد فقط. وإذا كان في المساجد الثلاثة لا يشد لغيرها الرحال مع فضل المساجد، وأن المساجد أفضل بقاع الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير بقاع الأرض مساجدها وشرها أسواقها. إذا كانت المساجد لا يشد لها الرحال إلا هذه الثلاثة، المقابر وآثار الصالحين أي مكان كان لا تشد لها الرحال. وهكذا الطور، ولما شد الرحل أبو هريرة الطور وعلم أبو بصر بذلك أنكر عليه وقال لو علمت ما شددت الرحل إليه، وذكر له حديث لا تبعن المطي إلا في المساجد. هذا يدل على أن شد الرحل لقصد قبر معين للسلام على صاحبه أو الدعاء عنده أو بقعة معينة كالطور أو ما أشبه ذلك لا تشد لها الرحال شدا لذرائع الشرك، يعني شد الرحل الى قبر او الى محل معين قد يفضي الى غلوه وغلوه فيه ودعاء صاحبه من دون الله. فلهذا حكم الشرع الماده ونهى شد الرحال لئلا تتخذ واتخذ هذا وسيله الى الغلو لاصحاب القبور او الاماكن المفضله. هذا من محاسن الشريعه ومن سد الذرائع التي قد تفضي الى الشرك والمنكر والبدعه. والله اعلم.
مسجد معاذ يا شيخ.
نعم.
مسجد معاذ عند اليمن. قالوا لها يا ام رجب هذا اول رجب.
لا غلط هذا غلط. ان صح انه مسجد معاذ.
والله كان ساعه.
لو صح ما يشد له الرحل.
عجزنا.
نعم.
جعلونه مثل
الحج. مو كثير من البدع، مو كثير، بدع كثيره. نعم.
يقول باقي سؤال يا شيخ.
نعم.
يعني لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قد طاف طواف الوداع قبل الصلاه.
نعم.
خلات طواف الوداع لما
قلنا
صلى الفجر وذهب.
نعم.
يعني قد طاف طواف الوداع قبل الصلاة.
نعم.
المراد
بمثل
الحرام
الثاني مثل مكة وما يزاد فيه. نعم.
يعني خاص من يصلي على الله
لا يشمل
جميع
الجماعة. قصدك الفضل.
نعم.
لا يعم الحرام كله على الصحيح. يعم الحرام على الصحيح. هذا في قول العلماء رجح ابن القيم والجماعة أن يعم الحرام كله. لأن كله يسمى مسجد الحرام. صدقوا عن مسجد الحرام.
وترونه راجحا.
هذا هو الأظهر، نعم. الأظهر أنه يعم، ولكن ما حول الكعبة أفضل لمضاعفة الأجور. كثرة الجمع. وخروج الخلاف. نعم.
والسيئة
تضاعف في نهاية الكيفية لا نهاية العدد. سيئات لا تضع في نهاية العدد، لأن الله قال من جاء بشغله من جاء بشغله إلا مثلها. السيئات تضع في نهاية العدد والكمية، ولكن تضع في نهاية الكيفية والصفة. السيئات في الحرم أعظم وأكثر من سيئات في غيره. السيئات في رمضان أعظم من سيئات في غير رمضان.
فالقول المنسوب لابن عباس
إن الله يحفظك
قيل له لماذا لا تسكن مكة؟ قال لا أسكن بلدا تتساوى فيه الحسنات
والسيئات. الله يحفظك عن ذلك. نعم. 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 لا الأدلة دل على أنه يسمى مسجد حرام. هذا الأدلة دلت على الحرام يسمى مسجد الحرام، وأنا كنت لا أصد المسلمين على مسجد الحرام يعني على حرام. المضاعفة عامة هو مسجد الحرام الذي حول الكعبة أفضل من كثرة الجمع ولعدم الخلاف في هذا، خلاف غيره فيه في الخلاف.
الله.
المراد بالناس عمره بالمراد بالحجاج هذا المراد لأن العمرة الله يسر فيها وسهل لأنها تعلن في جميع السنة ولأن الرسول لما اعتبر لم يحفظ عنه أنه ودع عليه الصلاة والسلام لا في الجرانة ولا في عمرة رضية ولم يرى عائشة الوداع لما اعتمرت كفتها عمرتها عن الوداع الحج فالأمرها أوسع وأسهل لأنها مشروعة دائما ومن تخفيف الله أن جعل ليس لها وداع واجبا لكن إذا ودع حسب عبد البر الإجماع على أن ليس لها وداع عمرة ذكره بوشع بن عبد البر ولكن ليس بإجماع في قول آخر في وجود وداع العمرة ليس بإجماع لكن نقول أكثر نعم
شهادة
الكعبة
شهادة
الكعبة أنها مظلومة فيها بعض الأحاديث ما أنت الحاسد الحديث في نظر الكعبة يأتي الله عنها كذا وكذا دور الحديث يقول الله يتمس وما أنت الحاسد الآن نعم دوره تجيب لنا إن شاء الله ناس من الأربعاء إن شاء الله نعم
يعني
إنسان
ما
تمكن
من
وجه
الحج
فطاف الوداع يعني عند الجمهور تجمه دم عند الجاكار بعض أهل العلم ما يعني شيء وأنه مستحب ولكن الله هو وجوبه لا نجيبه فإذا تركه فعليه دم نعم 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 نعم
بأن عليه دم فهو راح إلى بلده أين يفعل الدم؟
ليس الدم يا مكان ثم يرجع هو ولا يمكن على الثقات من كان يذبح عنه وأعظم ما احتجوا في هذا ما ثبت عن عباس رضي الله عنه قال أن ترك نسكا أو نسي أو غير دمه قالوا هذا في حكم الرجع نعم
النظر إلى الكعبة
نعم
النظر إلى الكعبة للمصلي
نعم الظاهر ما نسى بالأولى الأولى أنه يقبل على صلاته وعلى مر سجوده هذا هو الأصل العام وقبل الخشوع أما كونه أنه يستحب نظر إليها في حال جلوسها وحال قراءتها أو يعني نظر عبادة يحمد الله أن جعله من أهلها ومستقبل لها ممكن أنا أقول ما أقول يعني أذكر الحديث وأنه جعل من نظرها كذا ولمن صلى كذا ولكن ما أذكر حسناته الآن يبعد عندي والله أعلم صحته لكن التتبع وراء ذلك نعم الأغرب عندي أنا قالوا أنها مرات لا تغير الصلاة أما الصلاة من بغير الإقبال عليها الآية الكريمة ولكن نحن الذين صلاتهم خاشعون وعام كانوا يرفعون أنظارهم ها هنا وها هنا فلما نزل الآية وضع أبصارهم إلى موضع سجودهم بعد النظر بعد ما يشرح الحديث الله فيه
هذا
العام وبعد ما يكون الحديث الله فيه هل يعم ولا يعم نعم قبل الفجر
نعم قبل الفجر
نعم
قبل
الفجر
بعد الفجر او قبل الفجر
اما الصحيح بعد الفجر صلى كما هذا الصحيح البخاري انه صلى به مطر على الطور وبعد الصلاه ارتحل نعم
الى الامام
الصلاه. لا المسح هذا مو بس هذا حد خباب ذلك وقد يسمعون بعض الايات عليه الصلاه والسلام. نظر الى امام يحاول اما يقرا اما يفعل الامام هل سجد او ركع ما سمع الصوت. نظر نظر موضوع السجود لعار عرض مثل ما سمع صوت الامام فنظر هل ركع او سجد ما في بس او على الحادث سمع حده قدام فرفع فصار ينظر ماذا وقع. أو صارخ أو ما أشبه شيء العار أما اللي مستقر سنة مستقرة يخشع فيها ويقبل على صلاته ويطرح صلاته إلى مضى سجوده هذه سنة مستقرة والعار لا حكم له.
لما وصلت حال القراءة أن يعرف القراءة من حيث الجبل أن القراءة في القراءة من حيث ما يدل على ما كان يرفعون
أبصاره سم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى
فأبو الأمة الكبيرة يخافون ويعرفون نبوته وقد ياخذ خبر من السماء بان امراض قتله وحاصرهم ومع هذا استمروا في طغيانهم وعنادهم وكفرهم وضلالهم ولا يسلم الاثنان ان صح خطا من امه كبيره يعني يظهر من هذا الكبر كبر عناد اليهود حبهم نعوذ بالله عظم الحق في قلوبهم وشده الحسد مع علمهم بصدقه وأن رسول الله حقا، ولكن عبد الله حمله البغي العظيم والحسد الكبير والغيظ اللي في قلوبهم والكراهه والحق ليكفى على غير ايديهم حتى يفروا عن البصيره. نسال الله العافيه. نسال الله العافيه. نعم.
باب قال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
وعليه وأصحابه من السلام. أما بعد، يقول مؤلف رحمه الله: باب الفوات والإحصار. الفوات مصدر فات يفوت فواتا إذا مضى ولم يترك، إذا مضى الشيء ولم يترك إلى فات. هذا في الصلاة في جماعة مضى ولم يدركها، فات الطلب لم يدرك، فات العدو لم يدرك، فات الحج من طلوع الفجر من يوم النحر ما أمكن إدراكه لمن لم يقف في عرفة قبل طلوع الفجر إلا في النحر. والمراد هنا هو الأخير، يعني فلا الحكم من فاته الحج من طلوع الفجر من يوم عرفة. وكان يحسب المؤلف يذكر شيء من هذا الباب، من هذا الباب، من هذا الشيء. كان يحسب كل حديث عبد الرحمن حديث أبي أيوب جماعة جاءنوا في قصة فوات الحج رحمه الله. ولم يكن في هذا الشيء ولم يكن في هذا الباب شيء من ذلك. المفروض لعله ذكر ذلك لأنه مفهوم معروف، أو أراد أن يفعل ذلك ولم، لكن نسيه في عار العرض. المقصود أن الفوات المراد هنا فوات الحج، وهو يفوت بطول الفجر من يوم عرفة. فمن أحرم وفاته الحج حلل بعمرة، كما أفتى بهذا عمر لهبار بن الأسود ولأبي أيوب الأنصاري. وهذا هو الصواب، من فاته الحج حلل بعمرة ويقضي إن لم يكن حجة الإسلام. إن كان حجة الإسلام فلا، على خلاف بين أهل العلم ذلك. وقيل يقضي ويهدي مطلقا كما أفتى عمر بذلك، وأطلق إن أفتاهما بأن يقضيان ويهديان عن مقابل لمن فاته الحج. وهذا كله لم يشترط، إن شرط أن محله حيث حبس فإنه لا يكون عليه شيء كما يأتي في حديث الرباعة. وأما الإحصار فهو مصدر أحصر إحصارا، ويقال حصر حصرا، يقال ثلاثي ورباعي. وجاء في القرآن الكريم بالرباعي: فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي. وخلف العلماء في ذلك، هل يقصد به حصر العدو فقط أو يعمه ويعم غيره على إطلاق الآية على قولين أهل العلم. ويرجح أنه يعم من اعتبار الحقيقة والمعنى لا بمجرد السبب، وإن كان السبب إحصار قريش النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم ومنعه إياه من أداء عمرته في عام الحديبية، لكن الحكم يعم حصر العدو وحصر غيره العدو. هذا هو الأرجح. وقال جماعة ومعروف ابن عباس إن خاص بالعدو فقط على حسب ما جاء في الآية فقط، على حسب سامه للآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية يعني 600 هجرة جاء معتمرا ومعه 1000 وأكثر من 400. فلما وصلوا إلى قرب الحرم منعته قريش ونزلوا في الحديبية وجرى بينهم وسائل الصلح حتى تم الصلح، وأوحى الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الخطة في بعضها حرمة الله إلا يجيبهم إليها، فلم يرغب في قتالهم ولم يرغب بقتالهم. كان بعض الصحابة أحب قتالهم وأن يرجع العمار إلا قد أدوا عمرتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر بإنواء الصلح وعدم القتال ذلك الوقت من حكمة بالغة. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم الرسل يترددون حتى تم الصلح على وضع الحرب 10 سنين، وعلى أنه يرجع عنهم ذلك العام ويأتي في العام القادم معتمرا. فلما تم الصلح على هذا بعد تردد وبعد تردد الرسل، أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه ينحروا الهدي وأن يحلقوا ويتحللوا، فحصل بعض التوقف من ذلك لأنهم يرجون أن يتيسر لهم الاعتمار، فتغير رسول من ذلك عليه الصلاة والسلام واشتد عليه الأمر ودخل على أم سلمة وأخبرها بذلك، ثم رأت ما في نفسه سألته فأخبرها، قالت رسول الله إذا كنت عازم على هذا الأمر فابدأ فانحر هديك واحرق رأسه حتى يعلموا أنه ليس هناك خيلة في الاعتمار وأن الأمر قد انتهى. وكانت مشورة صالحة ورأيا صائبا، خرج إلى الناس وبدأ وأمر بنحر هديه، فلما رأى الناس ذلك بادروا إلى نحر هداياهم وعرفوا أن الأمر جد وأنه ليس هناك حيلة في الأمر. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه ذلك الوقت ذلك اليوم بعد ما تم الصلح وحلق رأسه، وبادر الصحابة إلى ذلك، ومن ليس عنده هدي فعليه الصوم كالبتعة. وبهذا حديث ابن عباس أن فصل في يوم الحديبة حلق رأسه وجمع نساءه ونحر هديه، يعني بعدما تم الصلح حلق رأسه بعد النحر، فإنه أمر بالنحر قبل، والله قضى عليه الرؤوس حتى يظهروا محله، فنحروا الهدي ثم حلقوا وتحللوا وأبيح لهم النساء وكل شيء ورجعوا إلى المدينة، وسماه الله فتحا وصار سبب خير عظيم. وتواصل الناس بعد ذلك المسلم والكافر، وسمعوا القرآن وتعلموا الإسلام، ودخل الناس في دين الله كثيرا. ثم جاء الفتح الأكبر فتح مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكان فتح الهديبة فتحا مقدما بفتح مكة بالقوة، ودخل الناس في فترة بين فتح مكة وبين الهديبة دخل جم غفير من الناس، منه خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة وأمم كثير دخلوا في دين الله بين الفتحين. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقضوا عمرة القضاء، وإنما سمت عمرة القضاء من أجل التقاضي والمصالحة، فدل ذلك على أن المحصر ليس عليه قضاء إلا أن تكون حجة الإسلام فإنه يقضيها، هذا هو الصواب. وظن بعض الناس أن سمت قضاء لوجوب القضاء وليس كذلك، وإنما قال عمرة القضاء والقضية من باب المقاضاة والمصالحة فقط، كما قرر ذلك أهل التحقيق كابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. وهكذا من حصره ضياع النفقة أو ضل السبيل أو مرض، فإنه على الصحيح ينحر هديا ويحلق رأسه ويتحلل، فإن كان اشترط فلا شيء عليه. ويدل على هذا حديث رباعه بن الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير هو أخو عبد الله بن عبد المطلب، ويملك عمه كان تحت المقداد الأسود الهندي الشجاع المعروف الصحابي الجليل، فقالت رسول الله الحج وأنا شاكر، تستعجله في الحج وتقول أنها شاكر مريضة، فقال حجي واشترطي أن محل الحج حبستني، هذا يدل على أن مريض لا بأس أن يحج ولا بأس أن يشترط. فإذا قال محل الحج حبستني أو لبيك حجا ولي التحمل إذا عجلت أو إذا مريض أو أنا في حل إذا عجلت أو مريض أو ما أشبه لنا العبارات فلها ذلك وللرجل ذلك في هذا الحديث الصحيح. فإذا أحرم بحج أو عمرة واشترط ثم نزل به مرض أو عجوز أو ضاعت نفقته أو ضل السبيل فإنه يتحلل ولا شيء عليه لهذا الحديث الصحيح. أما حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري حديث ابن عباس وأبي هريرة فظاهره يدل على أنه له التحلل وإن لم يشترط، وعلى هذا يكون التحلل بأمور ثلاثة: الحصر والعدو نحوه على الصحيح، الثاني الاشتراط، الثالث نزول ما يشق عليه العمل معه من الكسر والعرج والمرض كما في الروايات الأخرى، فإنه بهذا يتحلل وإن لم يشترط. فلعل ما جاء في هذه الطباعة كان قبل هذا، قبل ما في حديث الحجاج بن عمرو، فجاز هذا وهذا، جاز التحلل بالاشتراط وجاز التحلل غير الاشتراط لقوله فقد حل، المعنى صار حلالا او دخل في الحل وهذا اقرب، يعني فقد حل له التحلل، حل له الخروج من عمرته او حجه. وقد راجعت هذا الحديث يعني في النفس من مثله شيئا مراعاة ما تقدم في الحصر وحديث وضاعة، فرأيت إسناده لا بأس به على شرط الصحيح، لأنه رواية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس، وصرح يحيى بالسماع من عكرمة، وفي رواية عكرمة عن عبد الله بن راشد وثقة عن الحجاج، الحجاج صرح بالسماع من أبي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صرح بالسماع عكرمة من أبي هريرة وابن عباس، فهل هو جيد ولا بأس في إسناده؟ فيكون على أحد قوله العلماء كان على إذن ثالث وتحلل ثالث وهو المرض والكسر والعرج ونحوهما مما يمنعه من كمال يشك أو يشق عليه، فيكون التحلل يكون بالحصر ويكون بالاشتراط ويكون بالعلة المانعة من إكمال حجه أو عرضه إلا بمشقة كالكسر والعرج. وهذا واضح ظاهر من السياق، وليس المراد أنه حل مطلقا وليس له البقاء، فأقرب ما دل عليه الحصر وما دل عليه حديث الرباعة أنه له التحلل، المعنى له التحلل، وليس معنى أنه صار حلالا وليس له أن يبقى في إحرامه، فالأقرب خلاف ذلك، فالأقرب قد حل إن فقد جاز له التحلل وحل له التحلل، فإذا أشاء أن يتحلل فلا بأس، وإن كان يمضي في عمرته وحجه فلا حرج، كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرجون أن يمضوا ويرجو أن يزول الحصر، وكما قال رباعة اشترط أن نحيد حيث حبستني، فدل على أنها لو مضت فلا بأس، لو مضت وصبرت على المشقة. والله سبحانه وتعالى أعلم، يكون موقف على البيع غدا ما في درس في البلوغ، يعني غدا في درس إن شاء الله، لكن ما يكون الموقف على البيع أحسن. نعم وإذا كان اشتراطه أسلم وأحسن أحسن أجمع بين الروايات بين حديث وضاعة صح صحيحين وله شاهد آخر حديث جابر. أما حديث عكرمة فقد لا يخفى ما قيل في عكرمة، وإن كان الصواب أنه ثقة لم يثبت فيه جرح، هذا الصواب كما قال الحافظ، ولم يثبت من الله أنه كذبه، وطبع له الصحيح في الأحاديث الصحيحة المعتمدة، وروى له مسلم في المتابعة، رواه الأئمة، ومدار الحديث عليه، لكن بكل حال إذا حمل على المعنى فقد حل، يعني جاز له التحلل وجاز له المضي وهو أظهر جمعا بين الأخبار فلا إشكال.
ما يقال يحمل المطلق على المقيد، هذا مطلق وهل يكون باع مقيد؟ قال فقد حل يعني إذا اشترط عملا بالتقييد حيث باع.
مهو ظاهر، لأن قد حل قالها النبي للناس وأطلق، واشتراط شيء آخر، لكن يكون تحلل بالاشتراط ويكون تحلل بالعذر الشرعي، وإن لم تشترط يكون الاشتراط من باب تأكيد المقام ومن باب يعني العناية بهذا النسب العظيم حتى يكون ذلك يعني أسمح لنفسه، والراي نفسه مشروي بانه اشترط على ربه. هذا هو المتواجد الان، واتواجد بعض كلام اهل العلم في هذا فلم يظهر ايضا لخلاف ما ممكن هنا. نعم العضو الشرعي الذي يضيف القمامه والعمل مثل العرج والكسر المرض الشديد مثل ذلك. هذا هو نعم
العضو
اللي
يطرى عليه.
نعم
لا اي
عذر يطرى عليه العضو يطرى عليه. نعم
ضيع النفقه
ضيع النفقه وضل السبيل حصل العدو
ضيع النفقه وظل الطريق وينتظر حتى يتحلل بعمره
قد لا يتيسر قد لا يتيسر له دخول مكة ما معنى فقط رجوعه أسهل عليه. نعم
تصور في هذا
عبد الله
نعم
من فاته
الحج يعني
كان
يجب
عليه الحج مقابل الأقرب ما يلزم عليه الحج مقابل يتحلل بعمره فقط إلا إذا كان ما حج الحجة حجة الإسلام هذا هو الأقرب لأن الله جل وعلا أوجب الحج مرة في العمر. نعم وهذا الذي فاته الحج قد يكون ليس باختياره مثل ما يرى للنبي مع الصحابة في عمرة القضاء قد يكون معذورا. نعم
فلا أوجبه على نفسه والله تعالى أمر بإتمام
الجماعة ولا أوجبه على المسلم المحصورين أيضا نعم حتى أحاول فيها لكن أمر بالإتمام مع قدرة هذا ما استطاع يتم مع القدرة ما استطاع يتمم هذا له عارض. نعم وإذا
ما تحلل بعمرة ما تمسك المثل نعم إذا ما تحلل بعمرة هل تجب عليه العمرة أو ما يجب عليه الحج مطلقا تضاعت النفقة وضل الطريق
الله من قصة المحصورين انحر ويهدي العجل صام 10 أيام ثم تحلل نعم يحلق
يقاتل
نعم
يقاتل المحصور
المحصور سواء مثل المحصور لأن ما فعل فعل قاله مثل ذلك. نعم نعم
بناء على هذا الإنسان ما عليه
قضاء
للحج والعمرة
ليست واجبة لا لا واجبة يقضيها إذا كان معتمر يقضيها نعم مثل الحج سواء يعني إذا كان ما حج حجة الإسلام هذا مراد لا ليس بعامة في قول بعض أهل العلم أنه عليه كالمحصى أيضا ولكن قول مرجوح ولا جماعة من أن يقولوا محصر ومن فاته الحج ومن كسر عليه كلهم يقضون ولو كانوا قد حجوا أخذا بالعموم ولكن إذا نظرنا إلى أصل الحج وأن الله جل وعلا جعله مرة في العمر ولو يجب على الناس إلا مرة في العمر فالذي ابتلي أولى بالمعذرة من الذي ليس بمبتلى بل مترفه مستريح وليس عليه حج إلا مرة في العمر هذا الذي ابتلي أولى بالمسامحة وحكم المسامحة من أن يجب على الحجة الأخرى ولهذا قالوا في بعض القضاء أن المراد ليس مراد أن عليهم قضاء وإن عليهم مقاضاة ومصالحة. نعم ومثلا مسألة اجتهاد ونظر لكن هذا هو الأقرب. نعم نعم
وبعد
المحل
والعمرة
واستدى إلى
الطريق
مع ذلك انتهى الأمر ما جزمه شيء. نعم مثل لو نحار الهدي حلق ثم قال العدو سمحت لك بالفضل انت تحلل وبعدين بخيار ان شاء الله العمره وان شاء الله العمره مخير. نعم
عمره
المقاطعه
والمصالح يعني
بدلها
يعني انها بدلها
وان لم تكن قضاء المصالح انه ياتون بعمره بدلها يسمحون له
بدلها
وان لم تكن فريضه عليهم لكن من باب تطيب النفوس وتعويضهم عما صدوا عنه. نعم الرابع حجة لما حجة الوداع الحديبية أول عمرة والثاني عمرة في القضاء والثالث عمرة في جعرانة في عام ثمان والرابع التي ما حجت المقولة ما حجت الحديبية هي أولى عمرة عليه الصلاة والسلام.